مشاهدي الأعزاء، أحبتي في كل مكان، أحباب المستقلة، أحباب الحوار الصريح بعد التراويح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace and mercy، ما في كلمتين حلوتين جدا، بركاتك نقولها blue and blessings، يعني إذا ترجمناها للإنجليزي صعب تجد تحية أجمل من هذه التحية. Peace and mercy and blessings، السلام والرحمة والبركات، أجمل التحايا أهديها لكم في بداية الحلقة 17 من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1431 هجرية. ضيوف هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح هم العلامة السيد علي الأمين عالم الدين الجعفري المجتهد من علماء الإسلام المعاصرين، ويشارك معنا الدكتور سعد الرفيعي وهو باحث عراقي في التراث الشيعي، كما يشارك معنا السيد حسن الحسيني وهو باحث بحريني متخصص في العلاقة بين أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة رضي الله عنهم جميعا. في هذا العام يدور الحوار حول تعريف الإسلام وحول التقريب بين أبناء الفرق الإسلامية من خلال معالجة المسائل الخلافية بينهم في النظرة إلى الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ودعا إليه الناس. وقد تبين من خلال النقاش أن الإمامة هي المسألة الخلافية الكبرى التي فرقت المشاركين في هذا الحوار بالتحديد، والفرق التي يتحدثون عنها يعني تحديدا التي فرقت بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة الاثني عشرية. حوارنا بحمد الله تعالى له أصداء ضخمة كبيرة في العالم العربي والإسلامي وفي العالم، الناس يتصلون بالبرنامج من أصقاع الدنيا كلها، يصلهم البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة الإنترنت، والحمد لله أن هناك تنوع في البرامج، تنوع في وجهات في البرنامج، تنوع في وجهات النظر، جرأة في الحوار، أسئلة في صميم الموضوع، فلذلك التفاعل طيب والأصداء طيبة. طبعا شارك معنا الأخ الكريم محمد عبد الساتر، الشيخ محمد الساتر، محمد عبد الساتر من لبنان، وسيشارك معنا أيضا في حلقة اليوم إن شاء الله. المهم، كما علمتم اليوم في الشريط الإخباري فقد أصدر سماحة السيد آية الدعاء العظمى السيد علي السيستاني أصدر مكتبه بيانا يعلق فيه على مناقشات برنامج الحوار الصريح. أود أن نبدأ حلقة اليوم أيها المشاهدون الأعزاء بقراءة بيان السيد السيستاني، لأن من حقه علينا طبعا، هذا يعني جزء من هذا حق الرد وتفاعل كريم منه. أريد أن تكونوا على دراية بالتفاصيل معنا، لخصنا أهم فقرات البيان في الشريط الإخباري الأخضر. البيان هكذا بعنوان موقع مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله. السؤال في صيغة سؤال وجواب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدعي قناة المستقلة وبشكل متكرر أن السيد السيستاني حفظه الله قد أفتى بكفر من لا يعتقد بالإمامة ومنهم الإخوة السنة، كما هو منقول من موقع الأبحاث العقائدية والتابع لسماحة السيد، كما يدعي مقدم برنامج الحوار الصريح في القناة. فما هو ردكم على ادعاءاتهم، خاصة وأنهم يكررون ذلك كل يوم تقريبا ابتداء من بداية شهر رمضان الجاري، مع الشكر. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نص سماحة السيد السيستاني دام ظله في رسالته الفتوائية منهاج الصالحين المجلد الأول صفحة 139 من الطبعة الأولى على أن الكافر هو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وأنكر ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، أي مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مكتوبة صعب بين في النص، وأنا أقول صلى الله عليه وسلم، بأن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما بلغه عن الله تعالى ونظرا إلى أن عموم أذبين السيد الشهيدون الكرام تعليقا على مناقشات الحوار الصريح، ونظرا إلى أن عموم إخواننا من أهل السنة والجماعة الذين ينكرون إمامة الاثني عشر عليهم السلام يعتقدون بأن الإمامة ليست مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون إنكارهم لها مضرا بإسلامهم وفق نظر سماحة السيد دام ظله. وهذا واضح من خلال سائر فتاوى سماحته، ومنها حكمه بوجوب الصلاة على جنازة المسلم وإن كان مخالفا في المذهب، لاحظ منهاج الصالحين جزء 1 صفحة 106، ومنها حكمه بصحة زواج المؤمنة من المخالف في المذهب منهج الصالحين، لاحظ منهج الصالحين جزء 3 صفحة 70، ومنها حكمه بأن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد، لاحظ منهج الصالحين جزء 3 صفحة 323. وبالجملة إن كل مطلع على فتاوى سماحة السيد يعلم أنه يرى أن عامة أهل السنة والجماعة هم من المسلمين الذين تحقن دماؤهم وتحترم أموالهم ويثبت لهم سائر الأحكام المختصة بالمسلمين. وقد صدر قبل أعوام بيان بشأن ما أثير في بعض الفضائيات حول موقف سماحة السيد في هذه المسألة، نرفق لكم نسخة منه فليلاحظ هذا. وأما موقع مركز الأبحاث العقائدية فهو وإن أنشئ برعاية مكتب سماحة السيد دام ظله، إلا أنه يشتمل على آراء مختلف العلماء والفضلاء، ولا يمثل رأي سماحة السيد إلا ما هو موثق بختمه أو ختم مكتبه. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتب السيد السيستاني، النجف الأشرف، 12 رمضان المبارك 1431 هجري. مشاهدونا الأعزاء، أحب أن أقرأ عليكم هذا التعليق باسم البرنامج، برنامج الحوار الصريح، هو من 6 نقاط موجزة. الأولى: برنامج الحوار الصريح يرحب، الحوار الصريح بعد التراويح يرحب بقوة ببيان مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، لأنه يعبر عن تفاعل واضح مع مناقشات برنامج الحوار الصريح بعد التراويح. وهذا السلوك، أي التفاعل مع ما يطرح في وسائل الإعلام والرد والتعليق، أمر يحمد لأهل العلم والفضل. وبصفتي معدا ومقدما للبرنامج، فإنني أؤكد أنني أقدر لمكتب سماحة السيد السيستاني هذا السلوك، أقدره تقديرا عاليا. 2، لقد بينت ضمن هذه المناقشات أن السيد السيستاني يعتبر منكر الإمامة مسلما، وبذلك يقول كثير من علماء الشيعة الاثني عشرية. وقد قرأت نصا من نصوص مركز الأبحاث العقائدية تحدث عن الإسلام العام الذي عليه بقية فرق المسلمين والداخلين تحت حكمه من حرمة الدم وحلية التزوج والذبائح والطهارة وغيرها من الأحكام، كما نقلت هذا الرأي ضمن حوار أجريته مع العلامة السيد علي الأمين يوم 30 أبريل 2009. هذا الكتاب ونشر في كتيب للعلامة الأمين بعنوان زبدة التفكير في رفض السب والتكفير. في هذا الكتاب في الصفحة 21 يجد القارئ تأكيدي أنا، يعني محمد الهاشمي، بأن السيد السيستاني لا يرى أن الإمامة شرط من شروط الإسلام. الحوار كما قلت في 30 أبريل 2009، يقول فيه السيد علي الأمين: قلت أيضا يا دكتور لو سمحت لي، قلت لك أن جملة من فقهائنا الذين عاصرناهم وهم أساتذة بما فيهم أستاذ السيد السيستاني الذي هو السيد الخوئي، يقول بأن الإمامة ليست من شروط الإسلام. دكتور محمد الهاشمي، أنا هنا أقرأ وأقول له حتى هذه صح يقول بها السيستاني، أنا أعرف هذا الأمر ودائما أذكره، فليس هذا محل نزاع على الإطلاق. من جهة ثانية، بعد ما رحبت بالبيان ووضحت المسألة، من جهة ثانية، هذه النقطة الثالثة، أضيف أن البيان الصادر والذي قرأته حرفيا لا يتطرق إلى الموضوع الأساسي الذي ناقشه الضيوف في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، والذي تركز على فكرة نزع صفة الإيمان عن منكر الولاية، عن منكر الإمامة، والقول بخلوده في النار على أساس أن ولاية الأئمة المعصومين شرط لقبول الأعمال في الآخرة. النقاش جرى حول رأي السيد السيستاني بأن من أنكر أصلا من أصول الدين خرج عن الدين، علما بأنه يعتبر الإمامة أصلا من 5 أصول للدين. وجرى النقاش، يعني أقصد هذا البرنامج في رمضان هذا العام، حول الأجوبة العقائدية المنشورة في موقع مركز الأبحاث العقائدية الذي يرعاها السيد السيستاني. وقد ورد ضمن هذه الأجوبة أن I quote بالحرف، أنقل بالنص: من لم يؤمن بالإمامة خرج عن الإيمان، أي عن الدين الواقع الذي أراده الله، بين قوسين مكتوب المذهب الحق. كما ورد فيه أن، أنقل بالنص: الذي لا يعتقد بإمامة أحدهم، أي الأئمة المعصومون عند الاثني عشر، الذي لا يعتقد بإمامة أحدهم على حد الشرك بالله، وأن من يموت ولا يعرف إمام زمانه يموت ميتة جاهلية ويكون من الهالكين الخالدين في جهنم. كما ورد فيها هذه الأجوبة العقائدية بالنص أقول: كما أن من لم يؤمن بالله أو النبي ليس مؤمنا، كذلك من لا يؤمن بالإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن ذكرنا النبي هنا وهو مكتوب بصعب بن قاسم. هذا هو جوهر الموضوع. أنا أخاطب سماحة الله العظمى سيد السيستاني وأقرأ فيه الخير وأمل وأتوقع منه الخير إن شاء الله، وأتوقع أن هذه بداية ويكون وراها إن شاء الله جهد بيان ثاني يدفع الحوار الإسلامي الإسلامي والحوار الشيعي السني دفع كبير إلى الأمام. سمحت السيد وخاطبك مباشرة وأمل أنك تكون تسمعني في هذا النقاش. هذا هو جوهر الموضوع الذي دار النقاش حوله في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح في رمضان 1431 هجرية 2010 ميلادية، وهو الذي نأمل ونرجو من سماحة آية الله العظمى سيد علي السيستاني أن يوضح موقفه منه بلغة شفافة صريحة لا تحتمل التأويل خدمة للحقيقة والتجديد. أقول شفافة صريحة عشان ما نقعد نحن هنا نتنازع قصد هذه ولا ما قصد هذه. النقطة الرابعة أيها الإخوة المشاهدون الأعزاء السادة والسيدات، إن موقف سماحة السيد السيستاني والنصوص الواردة في الأجوبة العقائدية المنشورة ضمن موقع مركز الأبحاث العقائدية، موقفه من أن منكر أن من أنكر أصلا من أصول الدين خرج عن الدين والإمام منهم، موقف سماحة السيد والنصوص الواردة في الأجوبة العقائدية المنشورة ضمن موقع مركز الأبحاث العقائدية الذي يرعاه سماحة السيد السيستاني متفقة مع آراء مشهورة في التراث الشيعي القديم والمعاصر، ومن أشهرها قول العلامة المجلسي في بحار الأنوار: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار. ومنها قول الشيخ المفيد في حق الخلفاء الراشدين المتقدمين على الإمام علي رضي الله عنهم، قوله: اتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ظلال فاسقون، وأنهم بتأخير أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام رسول الله صلوات الله عليه وآله عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون. ومنها قول المحقق الجعفري العلامة عبد الله الشبر: وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة. ولأننا شخصيا وأننا أتوقع معي أكثر الناس نقر بالمكانة العلمية الرفيعة لسماحة السيد السيستاني كأشهر مراجع التقليد لدى المسلمين الشيعة في هذا العصر، فإننا نرجو منه التكرم بإبداء رأيه في هذه النصوص، هل يؤيدها أم يعارضها أم له رأي خاص بشأنها. خامسا، إذ نسجل ما جاء في البيان من أن موقع مركز الأبحاث العقائدية أنشئ برعاية مكتب سماحة السيد دام ظله، فإننا لا نظن أن منصفا يقبل إعفاء سماحته من المسؤولية عما ينشر فيه. فهنالك أولا وصف البيان الصادر عن مكتب سماحة السيد السيستاني، وصف من يكتب في الموقع بالعلماء والفضلاء، وهذه تزكية مهمة لهم من السيد السيستاني. ثانيا، إن سماحة السيد السيستاني ما كان ليرعى هذا الموقع أبدا لو كان ينشر آراء ونصوصا وكتبا معادية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أو لو كان معاديا للحكومة الإيرانية. سماحة السيد السيستاني ما كان ليرعى هذا الموقع أبدا لو كان ينشر آراء ونصوصا وكتبا معادية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أو لو كان معاديا للحكومة الإيرانية. ثم ثالثا، إن النصوص التي نوقشت في البرنامج هي في أكثرها واردة ضمن الأجوبة العقائدية للمركز، وليست باسم عالم أو باحث محدد، أي أنها تمثل المركز ككل. ومن حق البعض أن يقول: لو كان السيد السيستاني غير راض عن توجهات المركز وأجوبته العقائدية لما منحه رعايته أصلا، أو لسحبها عنه بعد أن عرضت في وسائل الإعلام وسمع بها ملايين الناس. ومن حق البعض أن يقول: طالما بقي المركز مركز الأبحاث العقائدية، طالما بقي موقع مركز الأبحاث العقائدية تحت رعاية سماحة السيد السيستاني، فإن الأجوبة العقائدية المنشورة فيه بوجه خاص والرسالة الدينية والثقافية التي يروج لها الموقع بشكل عام تظل محسوبة على سماحة السيد السيستاني. لذلك نرجو من سماحة السيد السيستاني إذا مظله التكرم بتوضيح شفاف حول هذا الموضوع، موضوع علاقته بمركز الأبحاث العقائدية، هل سيبقى راعيا له في المستقبل؟ كما نرجو منه التكرم بتوضيح موقفه من الأجوبة العقائدية المنشورة فيه باسم المركز وليس باسم عالم محدد. سادسا وأخيرا في الختام، أجدد الإعراب عن تقديري الكبير لتفاعل سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني مع مناقشات برنامج الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان 1431 هجرية 2010 ميلادية، وأرجو من سماحته التكرم بتوضيح الأمور التي أشرت إليها في هذا التعليق. كما أهنئ ضيوف البرنامج هذا العام الدكتور سعد الرفيعي السيد حسن الحسيني، وهنئ ضيوف البرنامج هذا العام وفي مقدمتهم العلامة السيد علي الأمين بالأصداء الضخمة التي أحدثتها مناقشاتهم، وآمل أن تسهم مناقشاتهم هذه بقوة في نشر ثقافة التجديد والتسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وأن تسهم أيضا في عزل وكشف ومحاصرة خطاب الكراهية والتعصب والتطرف ضمن هذه المجتمعات. حرر في لندن يوم 17 رمضان 1431 هجرية الموافق 27 أغسطس 2010 ميلادي. هذا البيان سيد السيستاني هذا التعليق عليه، ضيوف الكرام ستكون لهم فرصة كاملة للتعليق في الموضوع قبل أن نحاول أن نلخص اليوم حوارنا حول الإمامة وحول الموقف من الخلفاء الراشدين والصحابة وموقفهم منها، إنما أريد أن أعطي فرصة مشاهدي الكرام وضيوف الأعزاء لمعالي الدكتور أحمد بن عثمان التويجري عميد كلية التربية سابقا في جامعة الملك سعود في الرياض، عضو مجلس الشورى سابقا في المملكة العربية السعودية، واحد وجوه الحركة الفكرية والثقافية والأدبية في المملكة العربية السعودية، أريد أن يعلق على ما جرى من مناقشات. دكتور أحمد التويجري مرحبا بك، حياك الله، لك الكلمة تفضل.
حياك الله أيها العزيز.
الله يحييك.
وكل عام وأنت وضيوفك الكرام بخير وصحة وسعادة وهناء.
أمين يا رب وأجمعين.
وأضم صوتي إلى صوت المستقلة في مناشدة السيد السيستاني حفظه الله أن يجيب إجابة شافية للأمة حول هذه الإشكالية الكبرى، وأن يقطع دابر الفتنة ويسد باب التشاحن والتطاحن بين المسلمين، فأناشده باسم كل محب للوحدة وكل محب لائتلاف الأمة وتعاضدها أن يعجل إجابته على ما وجهتم إليه من أسئلة، وأملي كبير في أن لا يتوانى عن ذلك
إن شاء الله.
وبعد ذلك اسمح لي أن أحيي ضيوفك الكرام،
أحييك،
وأن أسأل الله عز وجل أن يجزيكم جميعا عنا خير الجزاء، وأن يحفظكم وأن يبارك لكم في أعمالكم وفي أوقاتكم، وأن يسدد أقوالكم وأفعالكم، إنه سميع مجيب.
أمين يا رب العالمين.
واسمح لي يا أخي الحبيب أن أقدم لك التهنئة على هذا البرنامج المتميز وهذا الإنجاز الإعلامي والعلمي الكبير الذي أسأل الله عز وجل أن يكون فاتحة خير على الأمة ومنطلق تصحيح شامل لموروثها العقائدي والفقهي ولدنة ثابتة في بناء وحدتها ولم شملها ورص صفوفها. أيها العزيز، لقد استمعت البارحة كما استمع كثيرون غيري إلى مداخلة الأستاذ محمد عبد الساتر من لبنان.
نعم.
وكنت استمعت في ليال سابقة إلى 2 أو 3 من الإخوة المتصلين من الطائفة الشيعية، وأصدقك القول إنه قد هالني ونحن في شهر التقوى وشهر الصوم وشهر مكارم الأخلاق، هالني ما تضمنته مداخلاتهم من سوء خلق ومن بلاءة، بل وتجرد وللأسف الشديد من الشيم والمروءة وآداب الإسلام. لقد انشغلوا عن مواضيع الحوار بالطعن والتجريح الشخصي في ضيوفك، في ضيوف هذا البرنامج، خاصة فضيلة العلامة الشيخ علي الأمين وسعادة الأخ العزيز الباحث الأكاديمي الدكتور سعد الرفيعي، بل بلغت قلة الحياء بالأستاذ محمد عبد الساتر ليلة البارحة أن انتقص من علم العلامة الأمين، بل وجرده من كونه من أهل العلم، وألقى بيتين من الشعر مضمونهما أن من تطاول إلى غير مقامه فلا كرامة له. لقد والله عجبت وضحكت ضحكا مبكيا عندما سمعت ذلك القول أو ذلك الكلام، وقلت في نفسي إن أولى من يقال له البيتان هو محمد عبد الساتر نفسه، فقد ارتكب في مداخلته من الأخطاء اللغوية الشنيعة ما تعبت من إحصائه، حيث كان ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويجر المنصوب ويستخدم المفردات في غير مواضعها إلى غير ذلك من الأخطاء اللغوية الشنيعة التي لا يقع فيها حتى العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وأناشدك بالله يا أخي محمد أن تكلف من يراجع الشريط ويسجل تلك الأخطاء. وقد استمعت واستمعتم إلى تخبطاته عندما خاض في علم الأصول وخلط الحابل بالنابل، ثم توج مداخلته لمنهج جديد في علم المنطق والتعليل عندما برر رفع صوته بأنه ليست عنده كهرباء في البيت. إن من حقي بعد هذا أن أسأل من هو المتطاول إلى غير مقامه، وإن من حقي أن أسأل أيضا في أي مدرسة تعلم هؤلاء هذه الأخلاق، أفي مدرسة القرآن أم في مدرسة خير الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام، أم في مدرسة أئمة آل البيت عليهم رضوان الله وسلامه؟ ألم يقرأوا قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا؟ نعم، الناس كل الناس، وفيهم الوثنيون والسيخ والمجوس. ألم يقرأوا قوله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ نعم، أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكيف بعالم فاضل من علماء الأمة وشيخ مكرم في مقام آباء هؤلاء وربما أجدادهم؟ أيليق أن يخاطب بما خاطبوه به؟ ألم يسمعوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه؟
ليس منا من لم يوقر كبيرنا.
نعم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا.
نعم.
ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيها الدكتور العزيز، إنني وإن كنت أكبر صبرك وتحملك وأكبر وأجل حلم العلامة الأمين وصفحه وتساميه على جهل الجاهلين، إلا أنني أعتقد أن هذه التجاوزات لا يليق أن تمر بلا تصحيح ولا يقبل أن تعبر بلا تقويم، ولذلك فقد وجدت من واجبي أن أبوح بما بحت به، وأستميحك وأستميح ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام العذر في أن أذكر نفسي وأذكر الجميع بجملة من الأمور المهمة ألخصها فيما يلي. أولا، ليس من أدب الحوار في شيء أن ينصرف المتحاورون عن مضامين الحوار إلى تجريح أشخاص المتحاورين، بل إن ذلك إلى جانب أنه من خسيس الفعال فإنه من أكبر الأدلة على ضعف الحجة وغياب الدليل. ثانيا، ليس من أدب الحوار، وقبل ذلك ليس من المنهج العلمي في شيء، أن تحاكم المدارس المذاهب والمدارس الفقهية سواء كانت شيعية أم سنية من خلال الأقوال الشاذة المنسوبة إلى بعض أتباعها، دع عنك المنبوذة منها، وهذا ما لاحظته على المتحاورين الشيعة هداهم الله، فإنهم كثيرا ما يستشهدون ببعض الأحاديث أو الأقوال الواردة في كتب السنة حتى وإن كان جمهور علماء السنة يضاعفونها ولا يعتمدونها بل ويرفضونها في كثير من الأحيان. ثالثا، ليس من المنهج العلمي ولا من أدب الحوار تأويل النصوص خارج سياقاتها الصحيحة وعزلها عن سوابقها ولواحقها. رابعا، لقد صم آذانك يا سيدي ويا أخي الهاشمي وآذاننا من أشرت إليهم من المتصلين من إخوتنا الشيعة بلومك على عدم استضافة من يعتقدون أنهم أكثر كفاءة من المشاركين، وكأنهم لم يشاهدوا ما شاهدنا ولم يسمعوا ما سمعنا. فقد نكح صوتك حفظك الله منذ أعوام، وخاصة هذا العام، بمناشدة علماء الشيعة أن يشاركوا أو يتصلوا، أو يرشحوا من يشارك أو يتصل. فبأي وجه تلام؟ وكيف يمكن أن تعاتب؟ ورحم الله الشاعر البحتري الذي قال: إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر. خامسا، إن الهدف من الحوار ليس التشفي ولا الانتقاص، وإنما هو الوصول إلى الحق وتجليته والتمسك به من أي طرف جاء وفي أي جنب كان. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. ورحمه ورضي عنه حين قال: ما كلمت أحدا إلا وددت أن يسدد ويعان ويكون عليه من رعاية من الله وحفظ. ورحم الله حمدون بن أحمد الذي سئل: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. وإني والله أيها الإخوة والأخوات لأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في هذه الليلة المباركة ممن يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن عز وجل. سادسا، أذكر نفسي وجميع إخواني وأخواتي لأننا لسنا في حلبة مغالبة ولا ساحة صراع، وإنما نحن جميعا أبناء ملة واحدة في حوار علمي ونقاش فكري، والواجب أن نتحاور بأخوة ومودة وتراحم كما ذكر ضيوفك حفظهم الله، وأن لا نبتغي إلا وجه الله عز وجل والحق حيثما كان. ولن يكون بيننا غالب ولا مغلوب، بل إننا إذا هدينا إلى الحق فكلنا فائزون، وإن تشاحنا وتبادرنا وتفرقنا فكلنا خاسرون، أعاذنا الله جميعا من ذلك. أخيرا أيها العزيز وأيها الكرام، اسمحوا لي أن أهدي أبياتا من الشعر إلى فارس هذه الحوارات وشيخها وجهبلها العلامة المجدد السيد علي الأمين حفظه الله، فقد أكرمتنا به أيها الهاشمي، وأكرمتنا بمعرفته، وقد ملكنا بكريم خصاله حفظه الله وأكثر من أمثاله، ونصره بالحق ونصر الحق به. أمين على النهج القويم أمين، أمين على النهج القويم أمين، ومجتهد تهوى الجهاد رصين، ومقول صدق بالكتاب مجلجل، وداع إلى الحق المبين مبين، وملتزم بالهدي هدي محمد، وإن هاج موتور ولج هجين. ولا غرو يا ابن الأكرمين من الورى، ولا غرو يا ابن الأكرمين من الورى، فمنهم لقد مدت إليك غصون، ومنهم حماك الله نورا من الهدى وحلما به أهل العقول تزين. فلا تبتئس يا سيد العلم والحجى، فلا تبتئس يا سيد العلم والحجى، فحبك ماض في القلوب مكين، وأنت علي رغم كل مكابر، وأنت علي رغم كل مكابر، ومنهل علم للفرات معين، وأنت علي رغم كل مكبل بجهل ومن للترهات سجين. أجل يا سليل المجد أنت مبجل، مكانك أضلاع لنا وعيون، وأنت وإن لج الغلاة مكرم، وتاج على هاماتنا وجبين، وأنت إمام رغم كل أنوفهم، ومرجع هدي مشرق وعرين. تقبل هوى من بيد نجد تزفه إليك قلوب، تقبل هوى من بيد نجد تزفه إليك قلوب حرة وشجون، وألف سلام كلما لاح بارق وفاضت بأشواق القلوب جفون، وكل دعاء أن يصونك بارئ ويظهر حقا أنت عنه تبين.
أمين.
شكرا يا أخي محمد وحفظكم الله، وأتأسف كثيرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور. ويعني ماذا يمكننا أن نقول بعد ذلك سوى أن نسلم على نجد وعلى أهلها الكرام. سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم ويصون لنا نجد وأهلها ومليكها وشعبها، وأن يوفقنا جميعا لوحدة هذه الأمة وتوثيق العرى فيما بينه.
آمين آمين آمين. شهدي الأعزاء، سمعتم إلى تعليق الدكتور أحمد التواجري. سأعطي للدكتور سعد الرفاعي والأخ حسن وسيد يعني 5 دقائق من وحي المناقشات التي جرت. سأحاول أن هدفي اليوم كما حددته في الورقة اللي عددتها للحلقة اليوم، هو الهدف هو استكمال معرفة موقف الضيوف من النصوص التي تمت قراءتها في اليومين الماضيين، وتوضيح الموقف من الإمامة وطبيعتها، والدخول في أثر علاقة هذا الموضوع بالموقف من الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا موضوع مهم والناس كنت تتكلم عنه. الموقف من الصحابة الموقف من الصحابة. فقبل أن أعرف بس شيء واحد أريد الأخ يوسف، يعني كنت أريد سألت الدكتور سعد على الهاتف من أمس، تذكر لما حاولت أن نسمعه ذلك الشريط، لأنه كانت في أصداء ضخمة أيضا لذلك الشريط. هل هو موجود عندك؟ وفعلا ناس كثيرين، والحقيقة ردود فعل مختلفة. هناك من قال كما قال الأخ عبد الساتر، هو فعلا يعني إذا أمنت بالولاية التكوينية هذا شيء على الله هين ويسير، وهذه ليست المعجزة الوحيدة لسيدنا علي رضي الله عنه، قالوا عنده معجزات أخرى مثيلة الشمس. هناك من قال إن الله عز وجل بعد أن غربت الشمس أعادها للإمام علي بن أبي طالب ليصلي العصر بعد أن فاته مجموعة من أصحابه، فقالوا هذه يعني لا فرق بينها وبين هذه القصة. وهناك من قال بعد أن سمع هذا الكلام أنا لا يمكن أن أصدق مثل هذه الأمور، وكيف ينزل هذا، والآيات التي قراها السيد حسن الحسيني في نهاية سورة الشورى تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الوحي وكان جاهلا بهذه الأمور كلها، فكيف يستمع إلى سورة المؤمنون سيدنا علي. النص مشاهدي الكرام للذين فاتهم الاستماع إليه حتى يعرفوا سبب المناقشة هو هذا الذي ترونه هذه اللحظة.
إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله، هاي فاطمة بنت أسد، قال لها الله وهزي إليك بجذع النخلة، وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن. هاي من أسرار أهل البيت، لأن هذه أم علي بن أبي طالب، أم أمير المؤمنين. وأنا أكلت ثمار الجنة وأنا في باطن الكعبة في جوف الكعبة، وعلي أمير المؤمنين تقول نزل من بطني علي أمير المؤمنين وهو في ملاءم من النور وهو يقرأ سورة المؤمنون يقول قد أفلح. تقول أخرجته وهو يردد سورة المؤمنون، اسمها سورة المؤمنون، هذه من باب الحكاية، ما تقول يقرأ سورة المؤمنين، لا، لأن من باب الحكاية اسمها سورة المؤمنون. فكان يقرأ هذه السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لما نظر إليه النبي ابتسم وأخذه وسمعه يقرأ قد أفلح المؤمنون سورة المؤمنون كلها قرأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا قبل نزول القرآن.
لا لا في يوسف تأكد من النص الثاني ده لا تكرر مرة ثانية بس حتى تأكد من نقطة واحدة بين الأول كلام الأول عن مريم ولا عن أم السيدة علي لحظة نسمع
إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله هاي فاطمة بنت أسد قال لها الله وهزي إليك بجذع النخلة وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن هاي من أسرار أهل البيت لأن هذه أم علي بن أبي طالب أم أمير المؤمنين وأنا أكلت ثمار الجنة وأنا في باطن الكعبة في جوف الكعبة وعلي أمير المؤمنين تقول نزل من بطني علي أمير المؤمنين وهو في ملاءم النور وهو يقرأ سورة المؤمنون يقول قد أفلح تقول أخرجته وهو يردد سورة المؤمنون اسمها سورة المؤمنون هذه من باب الحكاية ما تقول يقرأ سورة المؤمنين لا لأن من باب الحكاية اسمها سورة المؤمنون فكان يقرأ هذه السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لما نظر إليه النبي ابتسم وأخذه وسمعه يقرأ قد أفلح المؤمنون سورة المؤمنون كلها قرأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا قبل نزول القرآن
أنت الآيات اللي قريتها امبارح ذكرتني بها ولا ما فكرها ولا بني اللي قريتها بس قبل ما يتكلم السيدة الدكتور سعد اللي علقت بها على هذه قريتها من سورة الشورى مش كده
الشورى.
عندك السورة
آخر آيات آخر آيتين آية 52
تقرأها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
صدق الله ورسوله فضل دكتور سعد
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات في كل مكان ورحمة الله وبركاته وددت أن أبدأ هذه الليلة بدعاء ورد عن الأئمة أنه يستحب قراءته بعد كل صلاة فلعلنا بذلك ننشر هذه التعاليم ويا علي في هذا في شهر رمضان في كل صلاة يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار من علينا بفكاك رقابنا من النار من علي بفكاك رقبتي من النار وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين أحيي طبيعي من كل المداخلات أحيي أيضا كلمة وأنا مسرور أولا ببيان السيد السيستاني حفظه الله وأحيي كلمة الأخ وتحياته الدكتور التويجري مع طبيعي ملاحظاتي على بعض المتداخلين، وإن هذا النمط من المداخلات مألوف في المناقشات العلمية. أعتقد أننا لنرجع إلى أصل الموضوع. أنت أردت أن تسألني سؤال؟
كنت تعليق على لأن البارح
سريع خارج الوقت. يعني الحقيقة أنا أعتقد أن قضية أهل البيت قضية من الجلاء والوضوح، قد تشوهها بعض الممارسات، فلرب قضية عادلة يمسكها محامي فشل. هناك نحن في هذه النقاشات نناقش الخطوط الإجماع، عفوا الخط الغالب، لا نناقش الأفكار والاتجاهات التي هي على الهوامش. هذا وضع موجود في التراث الشيعي وفي الخطاب الشيعي وفي الخطاب السني. هناك ممارسات هنا خاطئة وهنا ممارسات هنا ناقصة، وأعتقد أنها يجب أن لا ينظر إليها على أنها أساس. بس اختار بعض الناس هذا النوع. ملاحظتي العامة أن هذا يخرج الأمر من وضعه الطبيعي، ولعلها من يعني من الفراغ العقائدي أن تنشر هذه الأمور وتركز على فرض أن الإيمان بها لبعض الناس يعني، أو عندهم بعض الحجج والبراهين، لكنها قطعا هي ليست أصل قضية الإمامة ولا محور هذا الموضوع.
أنا عارف أنه ليس الأصل، لكن هل يجوز لأحد يسمع في رأيك أنت يعني لشخص لمسلم لشيعي لسني لإباضي لزيدي لغيره يقرأ في الكتاب أن ربنا يقول لنبيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ثم يأتي سعد الرفيعي أو محمد الهاشم ويقول أن سيدنا علي قبل 7 سنوات من نزول الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة المؤمنون وهو عنده عمره ساعة أو ساعتين،
يعني لم يجد يأتي فيها نص هذا معارضا لظهور لظاهر النص القرآني. أنا لا ليس لي أن أقول إلا أنه معارض، وأضم رأيي إلى رأي الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي الذي كان يحارب هذا النوع من الخطابة، ويقول أن هذه لعل الأخ عنده بعض المحاضرات في هذه ليت يسمعها حتى تكون في مواجهة
هذه عن قضية الكربلاء كان يتكلم.
ففي بعض في اتجاهات من هذا، أنا لا أعتقد أن هذه من الصالح يعني طرحها.
وهذه العشورائية كان في موقف للشيخ الوائل رحمه الله يرفض هذه الطقوس التي تجري في عاشوراء.
طيب بالنسبة لي
الحديث عن هذه كان.
طيب بالنسبة للدكتور سعد نحن ندفع الموضوع لخلاص. أنت ذكرت لنا في الحلقات السابقة
أنا سأقول اكتبت اليوم شيء أقول اقتربنا في الأحاديث السابقة على رغم من قطاع البحث والتشويش والمداخلات إلى تحديد نقاط الاختلاف. لقد اتفقنا نحن الثلاثة إلى أن الإمامة الدينية واقعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ولكننا لم نتفق على مضمونها ومعناها ومستلزماتها. فالحقيقة لابد من بعض التوضيح لهذا الأمر، ويعني سيسمح لي مع احتفاظ بالاحترام وقدر السيد علي سألخص السيد علي والسيد الحسيني ما فهمت منهم وأضع أسئلة في ذلك هم لي وللمشاهدين. فجناب السيد علي أحب أن أسألك، هل تعتقدون أن الإمامة الدينية هي ثابتة بالنص للإمام علي والحديث عن الإمامة الدينية؟ وإذا كانت ثابتة بالنص والتعيين فهل هي جعلية من قبل الله تعالى أو هي من استحسان النبي؟ وإذا كانت نصية فهل هي ملزمة وواجبة الطاعة أم أنها اختيارية؟ يعني أحب جواب سريع حتى انطلق الى
الخلاصه.
خلينا نطلع
عليها
السيد الحسيني
يحدد الموبايل عندنا يعمل زوم ولا هناك اوكي مش عارف، او هناك ما عارف في موبايل عمل صوت كذا. تفضل.
هل تعتقدون أن الإمامة الدينية للإمام علي هل هي نوع من الفضل والعلم والصلاح والإمامة الروحية؟
خلينا نتأكد لحظة عشان الصوت يكون واضح. أنا سامع صوت يعني دلوقتي غير طبيعي كده ظهر. إما يكون في جوال هناك عمل تشويش عندكم أو عندنا. راح الصوت، أنا عارف أنه راح، بس تأكدوا إيش هو السبب حتى صوت الدكتور سعد يوصل ورا عشان ما يظنوا في مؤامرة عليه. ها من عندنا نحن؟ طيب احتمال يكون ممكنش نعمل له سالف. لا 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 الموبايل ممكن نعمل له. إذا تقدر تعمل له حلت المشكلة؟ خلاص أوكي حلت المشكلة. الله يوسف قلبي.
سماح فضيلة السيد الحسيني، هل تعتقدون أن الإمامة الدينية الإمام علي هل هي نوع من الفضل والعلم والصلاح والإمامة الروحية خاصة هذه خاصة بالإمام علي دون الصحابة أم هي شيء وشيء؟ هل تعتقدون أن الإمام علي هو أعلم الصحابة؟ ولو تعارض رأي صاحبين للرسول أحدهم الإمام علي وصاحب آخر أي من الصحابة، لمن نرجع في مثل هذه الحالة؟ والآن يعني أبدي طبيعي رأيي، طبيعي السيد سمحت السيد يريد أن أعتقد، فأنا توقعت موقفه حسب ما فهمت فسأناقشه. أظن أنه سيقول أن الإمامة نصية وانتظر منه والإمامة الدينية.
نعم تفضل كم عندك كم الحديث
أما الحديث عن الإمامة الدينية إذا اتفقنا على أنها بالنص والتعيين، فهل هذه الإمامة شاملة حكما للإمامة السياسية والحاكمية ووجوب الطاعة أم لا في زمن الرسول؟ نقول طبيعي رأينا اللي طرحناه أن هذه الإمامة الدينية تستلزم الإمامة السياسية لشخص الرسول، وإذا انتقلت للإمام علي عليه السلام بحكم ما هي عقيدة الشيعة الإمامية بالنص والتعيين، وأن للإمام علي جعلية الولاية وأنه ولي كل مؤمن ومؤمنة بعد رسول الله، فإن الإمامة بكامل تفاصيلها الدينية والسياسية انتقلت للإمام علي. وللتدليل على ذلك نقول أن الأحاديث التي وردت في هذا الأمر هي أحاديث مطلقة، مثل حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ومن الواضح أن هذه تشمل الإمامة الدينية والسياسية، وأن حديث الثقلين والذي ورد في مسلم، وأنا استغربت من اعتراض أحد الدكتور النجيمي على أنه غير موجود، رجعت إليه ووجدته كتاب الله وعترتي أهل بيتي وصححه ابن حجر.
ممكن تقرأه بالنص اللي قلت في مسلم؟ لأنه عندي حديث
مسلم سأرجع عليه
حتى
وأمر بالتمسك بهما، ومن الواضح أن الكتاب لا
لا لا لا لا لا التعليق النص الحديث
لا لا خل أكمل الحديث علينا.
الله يخليك، أنت قلت في مسلم لأنه ليس صحيح في مسلم، فأنا حبيت أقول لك بكل لطف اقرأ عشان ما أقول لك إنك يعني.
طيب ماشي ماشي أرجع لك.
بس في هذه.
شيل المهم حديث صحيح بعدين أرجع فيه مسلم.
لا دكتور.
لا ليش تقطعني؟
الله يحل ما قطع.
ممكن
لا لا نجلس. الآن عندك لحظ 11 دقيقة. اسمعني من وأنا ولا قطعت مرة. أنت فقط لما قلت إنه هذا حديث في مسلم قلت لك ليس في مسلم بس عشان لأنه إحنا نتكلم في حوار علمي.
نعم.
فقلت لك اقرأ حتى ما حبيت أقول لك غير موجود قلت لك اقرأ.
لا اسمح.
بس ها تفضل. لأن عندك 11 دقيقة وأنا ما طلبت منك إلا اقرأ الحديث.
اسمح لي.
هذا تفضل طبعا. حاضر انا مستنيك
ما في محتاج وقت.
حاضر ما في
لاني سأت
احنا عندك الحديث عندي الحديث انا اقراه لك
انا حافظ الحديث
يقول تركت
قام رسول الله ما فيش تركت نهائيا الحديث
ما فينا
شنو العباره ما فيها تركت اصلا
زيد بن ارقم
هذا اللي في مسلم حديث زيد
بن ارقم في صحيح مسلم قام رسول الله صلى الله عليه واله
ارفع صوتك عشان يسمعوك الناس في البحرين على الاقل
لا انا اقول هو
هي لكن هو
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما ان يدعى خمه بين مكه والمدينه فحمد الله تعالى واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد يا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. على النص صحيح مسلم.
لا، على كل حال أنا شفت النص
في السنن، لكن في صحته
طبيعي في الأحاديث في أماكن أخرى.
في صحته خير.
الحديث كثير ورد في
أغلب العلماء تضعيفه وبعض.
لا لا، أنا بس هو حر في كلام، أنا بس انتبهت لكلمة مسلم، نعرف أنه في مسلم بحثناها سابقا
صحيح
بالصيغة اللي قلتها أنت موجودة، بس حتى ما يكون في
لا لا
باقي هو حر في رأيه.
لا لا، أنا لازم اليوم شفته يعني الحقيقة.
يا دكتور
أرجع
صدقني في صحيح مسلم، لا نشوف
بما يعني لا أقبل في أنه فقط صحيح مسلم، لأنه هذا ورد في كل الصحاحات الأخرى.
أنا ما توقفت إلا نقطة واحدة
إلا في هذه. نعم،
إلا في نقطة، أن المعلومة مش دقيقة بس.
طيب
ما أقول، أنا ما بدي أحكي، قلت لك معلومة غير دقيقة. لا يوجد في مسلم النص اللي ذكرته.
يعني أنا بتقديري أنه يوجد حل يعني يرضي ال
بنجي نحن بس هو يكمل، لأنه لا أنا أخذ أوريدي 11 دقيقة، حضيفه دقيقتين عشان أنقل الكلام، أنه هو ما حيرضى ياخذ أكثر من
هذا الحديث. لا الحديث يعني نأتي
يا ريت
نقدم الحل فيما بعد. ثم ألست الأولى بالمؤمنين أنفسهم، من كنت مولاه فعلي مولاه. ظاهر السياق ومقتضى هذه القرينة أن المراد بالمولى الذي ثبت بالمولوية التي ثبتت لعلي هو المراد بالمولى التي أثبتت للنبي، ولا يشك أحد بمولوية النبي في الأمور السياسية. الدليل الثاني هي آيات الطاعة اللي أنا تحدثت ذاك اليوم عن هذا الموضوع، وهي الآيات الخمسة في القرآن، ولعلها أكثر ظهورا في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم
وإن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نلاحظ أن هذه الآيات مدنية. اثنين، فكل هذه الآيات ظاهرة في النظر للإطاعة في الأمور السياسية، والقرينة واضحة في ذيل الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وذلك لأن في الأمور السياسية تتفاوت العقول والنفوس والأهواء والاستنباطات، ويقع التنازع من جراء هذا الاختلاف، ولا ينقذ الاختلاف والتنازع إلا بصدور الأوامر وبالإطاعة لهذه الأوامر. ثلاثة، إن الأمور الدينية أي التعليمات الدينية في نهاية المطاف هي تعليمات فردية لا ولاية للرسول عليها، على تطبيق الأفراد لها. يمكن أن يؤديها المرء كالصلاة مثلا صادقا مؤمنا، أو من الممكن أن يتظاهر بها نفاقا مثلا. أما الأمور الحاكمية والإمرة فهي والأمور أي الأمور السياسية فهي موضوع وجوب الطاعة، يعني مفروضية الطاعة تقوم على هذا الأمر. وربما يصح القول أنه لا معنى عملي لمفروضية الطاعة والإطاعة التي تتحدث عنها الآيات في غير الأمور السياسية. ثم أوردت هنا أن الدليل، هناك دليل تاريخي اللي ذكرته سابقا عن بيعة الزهراء وعن تخلف علي عن البيعة لمدة 6 أشهر، عن عدم بيعة الزهراء، وهذه يعنى أن هذه السلطة السياسية التي كانت غير شرعية أو غير ملزمة. وأقول أنتهي في الدليل العقلي هذه آيات الطاعة، وجدتها كنت أبحث عنها طبعتها، الآيات واضحة في خمس آيات للطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا،
هذا الدليل يعني على ولاية علي بن أبي طالب؟
لا، هذا دليل على هذا دليل على أن الولاية السياسية هي جزء أساسي، هي محور هذه الآية. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
طيب أوكي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولاية 59 من سورة النساء. فتبني على هذا كله، وش تبني عليه دلوقتي؟
أبني على هذه مهم، لأنه حديث
أصل
الموضوع
عشان نديك فرصة لأننا نقرأ 20 دقيقة.
لذلك الفكرة أن آيات الطاعة التي هي تعنى في الأمور السياسية والتي تأتي هنا أنه من يتخلف عنها، يعني إذا أمر الرسول بأمر فيه حكم، فيها إرادة للحاكمية كالولاية، كأن علي أولى بالمؤمنين، هذا ليس حكما كالصلاة.
طيب،
هذا أمر يجب فيه الطاعة، ومن يتخلف عن هذه الطاعة تصدق عليه هذه الآيات، يعني تصدق عليه المعصية.
طيب،
الآن صاحب الولاية عليه كيف يتصرف، اللي هو نحن في عقيدة الشيعة أن الإمام علي هو صاحب هذه الولاية، كيف تصرف مع العاصين أو عن المتخلفين عن هذه النصوص، هذا موضوع آخر نأتي عليه.
طيب،
لأنه باختصار أقول أن رؤيتي أن الخلافة هي وظيفة، وللخلافة وظائف سياسية بالمفهوم الديني والقرآني، وما دام الخليفة قام بهذه الوظائفية إلى بحد الإجمال، فلصاحب الولاية الشرعية أن يقبل ولاية خلافته وما إلى ذلك، يعني أن لا. فهذا مختصر لسلوك فكرتي عن وظيفية الخلافة.
طيب دكتور سعد الرفيعي، بالضبط من 48 إلى 10:08
ما عدا الدعاء وما عدا التعليق على تلك الأمور،
20 دقيقة
لصلب الحديث،
20 دقيقة مشاهدي الكرام، هي خلاصة رأي الدكتور سعد الرفيعي في أن الإمامة لسيدنا علي دينية وسياسية بنص القرآن الكريم بالحديث، استمعت إلى أدلته بالتاريخ، وهذا خلاصة رأيه، وسأستمع أيضا إلى خلاصة رأي الضيفين الكريمين حتى ننهي هذا الموضوع ونمر إلى بعد ذلك نرى كيف تعامل الصحابة مع هذه المواقف.
فقط توضيح أخير المهم، هذا إجماع، يعني لا يوجد شيعي أبدا قديما أو حديثا لا يرى تلازم الولاية الدينية والولاية السياسية للإمام المعصوم.
طيب، وهذا إجماع شيعي برأيك أنت
على مسلم النفل؟
هذا إجماع
يعني
شيعي،
أنا لم أطلع على غير هذا، أن هناك ليست هي مسألة أولوية وليست هو الأفضل،
يعني من يقول من ينزع ولاية من نص الولاية يصبح غير شيعي في الواقع، يقول
هذا يعني هذا الرأي، هذا هو الرأي الذي في الذي أعرف
الذي تعرف
في رأي المثل.
طيب شهدي الأعزاء، سنستمع إلى رأي العلامة الأمين ورأي السيد حسن الحسيني، الرأي الخلاصة في موضوع الإمامة وطبيعتها حتى ننتقل، لأن الوقت يضغط علينا، ورمضان ما شاء الله، يعني تذكر لما ينتهي رمضان يوصل رمضان فنقدر بسرعة، عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود مع العلامة السيد علي الأمين والسيد حسن الحسين، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم، استمعتم إلى رأي الدكتور سعد الرفيعي، خلاصة رأيه في أمر الإمامة، هذه الآن مداخلة لسماحة العلامة السيد علي الأمين، وأقول له والسيد حسن الحسين هذه هي المداخلة الختامية لكل الضيوف في أمر الإمامة وطبيعتها وأدلتها، لأننا سنمضي بعد ذلك مباشرة إلى موقف الإمام علي أو موقف الصحابة من هذه الإمامة، سواء كانت دينية أو سياسية أو دينية فقط أو سياسية فقط. فضل سيد علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه وبعد.
احنا يقول صوتي كان مقطوع
تعليقا.
لحظة يقول صوته صحيح، لا يقول يعطيه معنى بس عدد لما انقطعت انقطعت بسيطة، مش الصوت كله كان
From the beginning when you were reading the ayah.
الآية هذه آخر شيء، الآيات هذه الآية من الآيات قطع، حكيت لك عنها إشكال فني مشاهدي الكرام، أن الجهاز يعمل أحيانا بعض القطوعات، وهو السبب أن أمس ما عدنا الحلقة 16 أمس بالليل. أنا سؤالي بس لو كيف الشريط بتسجل.
هاي بنتي تقول tell them what you did بالإنجليزي tell them what you did was haram.
شوف ازاي سبحان الله العظيم، بنتك علمتها على ال
لا لا شافت
على المؤامرة طوال
لا فهي
اسمعيش البنية
يسر
يا يسر الله يخليك يا بنتي العزيزة، ليه تقولي طوالي حرام؟ عندنا مشكلة في الكمبيوتر، عندنا مشكلة في الكمبيوتر، هو أبوك عارف
أبوك
سمع هنا وعرف. لحظة سيد علي بالله، لأن مش يسر بس كل واحد يسمع من أنصار الدكتور سعد بيظن أنه في مؤامر. يا يسر، we have a problem with the computer, there are some interruptions, we cannot understand why, so maybe you understand English better than Arabic. Our engineers are trying their best to solve the problem. Because of this problem last night, we couldn't repeat the show. If you remember, your daddy has called me and said, why? Where is episode 16? There was a problem from last night, even when your daddy was absent. So please forgive us. وما تظني أنه في شيء مؤامرة على أبوك. والله يا يسر يا بنت الغالي, الله يوفقك إن شاء الله ويفتح عليك ويجعلك من ألمع عالمات الزمان إن شاء الله والداعيات للخير ويسعدك. والأخ يوسف المخرج هو جنبي يسلم عليك, قال لك بيبذل جهده في الموضوع.
يسورة
سلم الله يقول شرح يا عيسى.
أنا أشهد بأنك مشكلة بالكمبيوتر يسورة. هذا بالعلوي علوي سيد.
طيب أوكي سيدنا سمحنا, كان لازم الحكاية دي حتى تكون واضحة للجميع.
نعم
تفضل سيد.
لطيف يطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه وبعد. طبعا نحن تعليقا يعني أو استكمالا للأحاديث المتقدمة التي تم عرضها من أجل التفريق بين الإمامة كمنصب ديني ومكانة دينية وروحية وبين الولاية السياسية. قلنا بأن هناك جملة طبعا من الروايات التي تذكر على في الاستدلال على هذا الأمر, منها حديث الدار الذي ورد فيه كلمة خليفتي. وطبعا حديث الدار الذي يرويه طبعا المؤرخون إنما ورد في مكة في المرحلة المكية, وبما أنه كان في أوائل الدعوة يعني وردت كلمة خليفتي, وحيث إن طابع الدعوة في تلك المرحلة كان طابعا دينيا لا علاقة له بالسياسة, كان من الواضح أن التوجه إلى هو البناء العقائدي في مكة, كان طابعا دينيا لا علاقة له بالسياسة, وإنما كان ناظرا إلى العقيدة والعبادة لله وحده, فلم تكتسب كلمة الخليفة في تلك المرحلة المدلول السياسي الذي اكتسبته بعد وفاة رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام, وإنما كانت تعني الخلافة في الدعوة إلى تلك القيم والمبادئ التي طبعت بها الدعوة في تلك المرحلة, وهي الإنذار والتحذير من عواقب عبادة الأصنام والأوثان من دون الله تعالى. ولا شك بأن الرواية تكشف عن إعداد واهتمام بمصير الدعوة واستمرارها من خلال إظهار من يتحمل التبعات مع صاحب الرسالة في سبيلها. وأما حديث الغدير فلا شك في دلالته على المكانة الروحية التي كانت للإمام علي لدى رسول الله, وهو أراد إظهارها وتوجيه الأنظار إلى حامل تلك الصفات ودرجة قربه من الرسول والرسالة, ولكن لا دلالة فيها على تعيين الإمام خليفة بالمعنى السياسي, وإلا لأخذ له البيعة عندئذ من المسلمين, لم يأخذ له البيعة في غدير خم من المسلمين. نعم فيه إظهار للاهتمام بمكانة الإمام علي بدرجة عالية, ولكنها لم تصل درجة التعيين والمبايعة, وهذا ما نعتقد أنه المعنى الذي فهمه عموم الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين, حيث كانوا يعتقدون من خلال ما تعلموه من حياة رسول الله أن الخلافة بالمعنى السياسي مرتبطة برضا المسلمين وبيعتهم, وأن الإمام علي من خلال مكانته الجهادية والروحية التي دلت على تلك الوقائع والنصوص كان هو أبرز المرشحين إلى هذا الموقع, كما نرى ذلك اليوم من اهتمام حاكم أو زعيم بشخصية معينة ينوه بفضلها وجهادها ويقربها منه, فإن ذلك يوحي إلى الأتباع وإلى عموم الناس أنه مرشحه لأن يخلفه في موقعه، ولكن هذا لا يعني التعيين، لأن مراسم التعيين تحتاج إلى أخذ البيعة من الناس، وهذا ما لم يحصل في حياة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا لا نرى أن هناك اغتصابا لموقع الخلافة، وغاية ما يمكن القول أن هناك تركا للأولوية التي كان يراها الإمام عليه لنفسه، والتي دلت عليها تلك النصوص المتواترة في مجموعها بالحديث عن فضائله ومكانته التي تجعله المرشح والمؤهل الأول لقيادة السفينة، ولكنه ليس الوحيد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمهم في الأمر أن هذه الخلافة التي حصل الاختلاف عليها بقي الخلاف فيها في الإطار السياسي، ولم تتحول إلى موضوع ديني يضرب وحدة البنيان العقائدي الذي جمع المسلمين. فلم تكن هذه الخلافة والإمامة السياسية من مواضيع الكفر والإيمان، ولا من مواضيع الجنة والنار أو قبول الأعمال. ولذلك ترى أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بقوا على الإسلام الذي ورثوه من رسول الله، يحملون لواءه ويرفعون رايته ويعملون على حمايته ونشره في الأقطار، وهذا ما أكدته السيرة التي وصلت إلينا في علاقات بعضهم مع البعض الآخر في التناصح والتعاون على البر والتقوى في الدفاع عن الإسلام. وأما الحديث عن مسألة الكفر والإيمان والشرك والإسلام، فقد ذكرنا في حواراتنا السابقة أن الكتاب والسنة هما المصدران اللذان يجب أن تعرض عليهما المعتقدات الدينية للمسلمين والأحكام الشرعية، ولم نجد في الكتاب الكريم ما يدل على اشتراط الإسلام والإيمان والدخول إلى الجنان بالاعتقاد بالإمامة، كما تدل على ذلك آيات كثيرة وروايات عديدة قرنت الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر بالعمل الصالح الذي يستحق به صاحبه الدخول إلى الجنة وقبول أعماله. وعلى هذا الأساس لم تكن الإمامة من أصول الدين، حيث لم تذكر مع هذه الأمور. وقلنا بأن معنى الإيمان لا يمكن أن نرجع في فهمه إلى بعض المصطلحات التي نشأت من مرويات جاءت متأخرة عن عصر النزول وعن عصر الرسول الذي رسخ مفهوم الإيمان الجامع الذي يجمع المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر. وعلى هذا الأساس المعنى القرآني للإيمان نرفض اشتراط الإيمان بالإمامة واشتراط قبول الأعمال بها، ولا يوجب إنكارها خروجا من الدين ولا حرمانا من قبول الأعمال ومن الجنان. هذه طبعا
يعني انت هنا
أما الحكم بعد لذلك المقدار القليل، وأما الحكم بدخول النار والخلود فيها لمن أنكر الإمامة كما نقلت عن بعضهم، قد تبين عدم الدليل عليه بل الدليل على عدمه، وثانيا هذا من الرجم بالغيب، فمن جعلهم حجابا على أبواب الجنة والنار، ومن جعلهم محكمة للجزاء، والله يقول في كتابه لله ملك السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ويذكر هذا بقوله تعالى عن فرقة مغالية من أهل الكتاب احتكروا الجنة لأنفسهم، وحدثنا الله عنهم بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن قد ذكرنا يعني كلام السيد الشهيد محمد باقر الصدر أن إمامة أهل البيت لم تبلغ درجة الوضوح في حدوثها واستمرارها، وهذا لا يجعلها من الضرورات الدينية المتفق عليها عند المسلمين، ولذلك لا يترتب على إنكارها وعدم الاعتقاد بها أي أثر دنيوي من الكفر أو أخروي. وأما الآخرة كما يقال فنحن لسنا محكمة جزاء، كما قلنا في الآية المباركة أن الآثار الأخروية مترتبة على الإيمان والعمل بالأركان، ولذلك نحن يعني من خلال ما قدمناه ونقلناه من أدلة لبعض علمائنا حول إنكار الإمامة من أصول الدين وإنكار كونها من الضرورات، ندعو العلماء المعاصرين من السيد السستاني حفظه الله وغيرهم من كل العلماء المسلمين، ندعوهم إلى النظر والتجديد في رفض تلك الآراء التكفيرية مهما كان مصدرها ومهما كان القائل بها وإلى أي مذهب انتمى، على ضوء الكتاب والسنة، وندعو إلى عدم تقليد المرجعيات الدينية في الآراء التكفيرية. وأما الحديث طبعا الذي سمعت حوله خلاف، أنه هل كتاب الله وعترتي أو كتاب الله وأهل بيتي أو كتاب الله وسنتي كما في بعض الروايات، طب هذا من الواضح أنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص هو الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لأن عترة رسول الله قد أمرت بالعودة إلى الكتاب والسنة. فإذا من هنا لا بد وأن نعود إلى الكتاب والسنة، ولا داعي لصرف الوقت في النزاع أنه قال كتاب الله وعترتي أم لا كتاب الله وسنتي. طب ما هي عترته تقول ارجعوا إلى سنة رسول الله وإلى كتاب الله، أوقدوا هذين المصباح، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم
ما هو كتاب الله وسنة. ما هذه أمر إشكال مباشرة على حديث مهم.
أخي أخي لحظة
أرجع عليه بعد، أنا عندي أسئلة.
لحظة بس الله يخليك، لأن دلوقتي إحنا دينا فرصة لسماحة العلامة.
فقط أن السنة دوارة، إذا هو يقول هو الخلاف في السنة.
أنت قلت لك مثلا كل إحنا لازم عندنا وقت ما محكومين بوقت، فلازم نعول على ذكاء السادة المشاهدين ونبهتهم. سيدنا لو تكرمت حتى ما يحسوا المشاهدين أنني أتيت بالنصوص وعرضتها على الشاشة لمجرد يعني الزينة، أرجوك يعني في ثوان أن تجيبني إجابات مختصرة، أوافق وعارض كذا. أخي يوسف لو تكرمت بالله يخلي الأخي، أخي يوسف لو تكرمت تعطيني النص رقم 3 المجلسي. قال المجلسي سمحت العلامة، قال المجلسي في بحار الأنوار: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار. أريد جواب موجز منك، توافق تعارض؟
هذا مرفوض لأنه يخالف كتاب الله والسنة القطعية عن رسول الله.
طيب
على المنهج الذي ذكرناه.
كويس، أنا أحسن أحب حتى يكون على زيادة توضيح بس بيطمئن قلبي حتى أنا أكون رعانة في رأيك. أخي الدكتور سعد، هل ممكن تجيبني في 30 ثانية هذا القول، توافق تعارض؟ قال المجلسي: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار.
أرفضها، يعني هذه فتاوى تقييمية أقول، فهي ليست فتاوى، يعني هذه لا أعتقد فتوى يعني يؤخذ بها الآن.
طيب سمحت العلامة الأمين أرجع لك أقرأ لك الفقرة رقم 5 عندنا. قال العلامة السيد عبد الله الشبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين: أما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب، فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة. أين موقعك من هذا التيار العام؟
قلنا بأن هذا يعني هذا من الموروث العقائدي الذي يجب إعادة النظر فيه والتجديد وعرض كل ذلك الموروث على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ونحن نرى أن هذا من الموروث المخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله الجامعة.
طيب الدكتور سعد تعليق موجز على هذا النص؟
كلها فتاوى قديمة لا قيمة، يعني لا فاعلية لها اليوم، تتحدث عن ناس آخرين غير موجودين.
لا داعي لهذه الفتاوى ولا إعادة نشرها.
طيب النص السادس أخي يوسف لو تكرمت سيد علي أنا أرجع لك. أخي حسن الله يريك انتظرني شوي بس حتى ننتهي من موضوع النصوص دي. قال السيد الخميني في كتاب الأربعين من المعاصرين: الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية. تعليق لو سمحت.
لقد بينا أن الإيمان بالمعنى القرآني وذكرنا جملة من الآيات القرآنية التي يذكر فيها الإيمان، أن الإيمان ليس مشروطا بالإمامة والولاية لأئمة أهل البيت، وإنما مشروط بالإيمان بالله وكتبه ورسوله واليوم الآخر.
سيد الدكتور سعد،
يعني الإيمان في أعلى حالاته في انفتاح الإيمان بما يغذي بما يعطي الإنسان طبيعي يأتي عن أئمة أهل البيت، هذه المعارف العميقة و يعني إخفالها نقص في حظ الإنسان. أما مراتب مرارا أن صفة المؤمن والمسلم توصف على كل مسلم بغض النظر عن موضوع الإيمان.
إذن كلام لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون ولاية لا توافق عليه.
من دون ولاية في هذا الزمان لا أوافق عليه.
لا توافق عليه. طيب سيد علي أرجع لك لو تكرمت، مع أنه هذا الموضوع يتعلق بالموقف من الصحابة لكن أنت تطرقت إليه في حديثك الآن وتطرقت إليه سابقا. قال الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية، هذا النص اللي بعده مباشرة، اتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ظلال فاسقون، وأنهم بتأخير أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام رسول الله صلوات الله عليه وآله عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون. أنا جواب مفصل يمكن نعود إليه لاحقا لأنه بكرة بتخصص هذا الموضوع، لكن لو تكلمت بنفس الطريقة جواب مبدئي كده
هذا نرفضه نحن كما قلنا، لأنه يعني ليسوا حجابا في الجنة والنار، وهذا فيه لون من ألوان الرجم بالغيب، إذ من قال لهم بأن هذا يذهب إلى الجنة وهذاك يذهب إلى النار؟ فهذا مرفوض. مضافا إلى أنه طبعا هذا الرأي يعني نحن عبرنا سابقا وسنأتي بشكل مفصل إلى أنه رأي لا يمكن الرجوع إليه والاعتماد عليه، وإنما هي وجهة نظر تعبر عن صاحبها فحسب وليست رأيا يلزم المذهب الجعفري.
طيب إذا رأيت خاص الخلفاء الراشدين الثلاثة،
قصة الحجاب اللي ذكرها أكثر مرة، أنا عندي ملاحظة على كل الفقه الإسلامي يدور على هاي أن الفقهاء يكتبون أن هذا يدخل الجنة ويدخل النار ويدخل النار على الأقل، فكل الفتاوى التي تتحدث بهذا عندي ملاحظات عليها، وأنه
لا هو قال أبو بكر وعمر وعثمان مخلدون في النار،
هؤلاء إذا تمت الحجة عليهم فهم عاصون
مخلدون في النار.
لا وافق على ذلك، هم إن شاء الله
إذن هم ظلال فاسقون عصاة ظالمون لكن ليس مخلدين في النار. هو قال عنهم ظلال فاسقون
ولعله تاب، ولا نعلم كيف تصالح الإمام علي معهم.
إذن كلام المفيد أنهم ظلال فاسقون عصاة ظالمون في النار
لمعصيتهم حدثت آثار كثيرة في الأمة.
طيب
يعني تخلفهم
عن النص هذا هذاك توسع بس جواب مختصر. هو
لا أوافق عليه،
لا توافق عليه. طيب سيد علي الأمين لو تكرمت، بما أنه إذا في موضوع خصائص اللي ما حكينا فيها ولايتهم التكوينية وموهبهم، النص المباشر بعد هذا في شيخ صدوق يقول: وأن الله تعالى من اعتقاداتنا، يقول نحن أهل التشيع، أن الله تعالى جميع ما خلق له للرسول يعني عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته عليهم السلام، وأنه لولاهم لما خلق السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق. ما تعليقك الموجز وممكن نجينا فرصك للتوسع؟
هذا يعني كما قلنا نرفضه، لأنه أيضا يخالف ظاهر كثير من الآيات القرآنية أن الأرض خلقها سبحانه وتعالى للناس جميعا، يعني لم يخلقها لفريق مخصص ولجماعة مخصوص، ولذلك في قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخطاب للناس وليس لكم أنتم فلذلك نحن نرى أن مثل هذه الآراء لا تخلو من شيء يعني من المخالفة لكثير من آيات الكتاب والسنة.
دكتور سعد،
والله كل هذه الأمور يجب تحقق في سندها ومصداقيتها، إذا أما هذه أسرار الكون وأسرار لا نعلم فيها، أن نحن مكلف ليست موضوعا لا للتشريعي ولا للحلال ولا للحرام ولا هي في كتاب اسمه موضوعا لدخول الجنة والنار.
لا في كتاب ما لم يجن النار فيها كتاب اسمه الاعتقادات اعتقادات المذهب الشيخ الصدوق من أعلام المذهب لا شك في ذلك.
لا أنا أرفض أن تكون هذه من اعتقادات المذهب. اعتقادات المذهب عددتها أربعة
بس هذه أنه ليست أن الدنيا كلها اتخلقت لهم لا
ليست من اعتقادات المذهب إطلاقا يعني.
طيب في سيدنا والإخوة الكرام أنا جايك سيد حسن الله يصبر علي الله يرحم والديك ويحفظك الشيخ الصدوق النص اللي بعده يقول طال عمرك اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنا همني الربط بين الأئمة والملائكة في نفس الوصف صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا. تعليق مختصر
يعني
هل الأئمة من الملائكة؟
لا الأئمة ليسوا من الملائكة قطعا الأئمة بشر.
هل يذنبون ولا يذنبون؟
عصمتهم ليست عصمة مانعة من صدور الذنب ووقوعه وإنما هي عصمة بالتسديد والتوفيق.
هل دعوا ربنا لقد أي نص دعوا ربنا ليغفر لهم ذنوبهم أو شيء ولا ما لا يقول ربنا اغفر لنا ذنوبهم
قالوا ما عندنا براءة من النار.
طيب دكتور سعد
وقد وجد الإمام زين العابدين معلقا بأستار الكعبة ومر عليه رجل وهو يبكي قال له أنت تبكي وأنت ابن رسول الله قال له يا هذا أما قرأت قوله تعالى يوم لا أنساب بينهم ولا يتساءلون.
تعليق دكتور سعد
يا أخي حسنات الأبرار سيئات المقربين. نحن الذنوب التي يتكلم عنها الأئمة في أدعيتهم ذنوب أخرى لكن الأئمة لم يذنبوا
ما هي ذنوب يتكلم عن ايش لما يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا
قصده كمال مشهور
الذنوب التي الذنوب التي يستغفر منها الرسول ليست الذنوب التي تستغفر منها انت وانا
يعني قصدك انهم
رسول الله استغفر
اذا هم والملائكه عنده اذا ما الصحيح اعتقادنا في الانبياء والرسل والملائكه انهم معصومون مطهرون ما الصحيح يعني جمع بين الامام والملائكه صحيح هو ده النص تعليقي على النص سريع كده
الأئمة معصومون
مثل الملائكة
عليهم إفاضة العصمة
مثل الملائكة
بس هذا المقارنة لكن هم مفكر فيه لكن هم معصومون
انه في نزاع ان عصمة الأنبياء هي عصمة في التبليغ وليست عصمة في مطلق الأمور
أيوة.
قسم من الآراء العلماء نعم. أن العصمة هي في تبليغ الرسالة
أيوة.
أما فيما عدا ذلك يمكن أن تحصل بعض الأخطاء يعني
طيب
من وجهة نظر طبعا هناك من يذهب إلى العصمة مطلقا.
طيب في طبعا كلام نص عرضناه أنت قلت ما يشبهه دلوقتي لكن احتياطا بس حتى ننتهي من هذا آخر نص بقية النصوص ممكن يشبه وقت لاحق اللي هو شبيه بما قلته أنت في تأويلك لما جرى يوم الغدير اللي هو النص رقم 4 تعليق سريع بس هل هذا ما قصدته لا يتفق معك. يقول الطبرسي فيه لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده يوم غدير بلا فصل في يوم غدير خم وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها. هل هذا يعني ما كنت تقصده أنت تقول أنه كان هناك حث لكن لم يكن هناك كلام فصل ولا ما تعليق هذا النص؟
يعني هنا طبعا لم يكن هناك وضوح قلت بأن يعني وقع حديث الغدير يشير إلى مكانة علي الدينية وإظهار هذه المكانة للمسلمين وهو في طور الإعداد والترشيح وليس في طور التعيين لأنه فعلا لو كانت يعني ما تسمى بيعة الغدير
أيه.
البعض قد يطلق عليها بيعة الغدير
أيه.
كان من المفروض أن النبي أن يرفع يد أمير المؤمنين ويطلب بالبيعة من المسلمين أن يأتي كل واحد ويبايعه وينتهي الأمر عند
إيه. وهذا ما حدث
بينما يعني لم يكن ذلك
هذا ما حدث
طيب
تعليقي
قال الطبرسي نعم لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خم
صحيح
وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منه يعني قال نو داوت لا شك أنه ما أعطاه الخلافة
لم يصرح النص يقول لم يصرح كما قلنا مرارا أن لا يوجد تصريح في آية من آيات القرآن بعلي في هذا النص النبي لم يصرح باسم علي أنه وبهذا النص هذه لغة العلماء أنه هو خليفة أنه هو الخليفة من بعده هذا التصريح لم يصرح إنما صرح بما هو أعلى منه وقلنا أن الخلافة تشترط البيعة
يعني بدك تسجل الملاحظة عندك أن ما لم يتضح للطبرسي قد اتضح للدكتور سعد
فإن فلا ليس هذا مقتطع هو يريد أن يقول على أن الناس يجب أن يتحركوا ويفهموا. هذا قال قيام الولاية ولم يصرح الإمام علي خليفة
الخليفة،
هو صرح بولايته وهو درجة أعلى من الخلافة.
طيب أوكي، المهم يعني خد تعليقك وتعليق، والنص هو هذا، لم يصرح النبي لعلي من الخلافة بعده إلى فصل في يوم غديركم، وأشار إليه بكلام المجمل المشترك. أخي حسن حسيني، بعد أن أخذت رأي الضيفين الكريمين
وأكد البيعة حدثت، بس طيب حتى أوكي. لأنه حتى لا تمر الأمور، هي في روايات ويعرفه أحسن من سيد علي أن البيعة بقوا الناس يبايعونه، وأشهر قول لعمر بن الخطاب بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن.
طيب أوكي،
مش بيعة بالخلافة، لم تكن بيعة بالخلافة،
مولاي
في المكان. عمر
يقول هل توافق على الحديث؟
الحديث مشهور هذا طبعا،
خلاص بعد هو أهم من الخلافة، أنت مولاي ومولى كل مؤمن. الخليفة عمر يصرح بهذا.
طيب دقيقة بس دكتور سعد، بس
الآن اجتهد عمر في ماذا في ما بعد وراء
دكتور سعد، بس المهم الآن عرفنا أنك أنت لا توافق الطبرسي على كلامه. الطبرسي قال لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خوان،
وأنا
وأنت تقول صرح.
لا أنا أقول لم يصرح،
أنت تقول أعطى عظم الخلافة،
أعطى صرح بأعلى.
إذا ما يعوه كيف ما يعوه بالخلافة؟
بايعوه بالولاية،
بايعوه بالخلافة؟
بالولاية، بس يجوز ما افتهمه،
يجوز ما افتهمه،
مثل ما السيد علي اتهم
بالخلافة، يجوز أن الصحاب ما افتهمه. مشاهدينا الأعزاء، سمعتم
إلى ودخلت الأهواء والأشياء.
مشاهدينا الكرام، سندخل في موضوع الأهواء هذه، الأهواء أو الأشياء، ندخل إن شاء الله في حلقة.
وكل يرى نفسه أفضل لإدامة الرسالة.
أيها المشاهدون الأعزاء، بما فيها بنتي العزيزة يسر، كما تلاحظين يا يسر وما حصل للمشاهدين، أننا أعطيت فرصة للأخ الدكتور سعد وللعلامة السيد علي الأمين اليوم لرأي جامع ختامي في هذا الموضوع. طبعا ممكن نستمر فيه رمضان كله بس في النقطة هذه، لكن نحن عندنا مجموعة موضوعات، فسنمر غدا بإذن الله تعالى إلى الأمور اللي أشار لها الأخ الدكتور سعد في آخر جملة قالها الآن، اللي هو الأهواء، كيف تعامل الصحابة، كيف فهموا هذا الأمر، وكيف تصرفوا بعد يوم أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام في 12 ظهر ضحى 12 ربيع الأول من عام 11 للهجرة. ده اللي حنطرق له بكرة بإذن الله، وإحنا على اتفاق. إنما طبعا
وكما ترون من سيدين من بيئة شيعية، يعني نناقش ونريد كل المسلمين يناقشوا،
متفقين. الآن نستمع إلى رأي بحريني، مواطن عربي بحريني مسلم من بني هاشم أيضا، يحكي لنا عن خلاصة رأيه في أمر الإمامة وما في ضوء ما قررته من قبل وما سمعته من الضيفين الكريمين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إخواني في إيران وفي أهواز وفي العراق وفي الخليج العربي وبالخصوص في البحرين وفي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والجزائر وليبيا وتونس والمغرب وبكل دول الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبيات قلتها على هذه القناة منذ سنة قريبا وعيدها، قلت فيها أنا سني وآل البيت بيتي، وبحب الآل أحببت الصحابة، لأبي بكر وللفاروق أسدي، ولذي النورين أشواقا عذابا، وعلي نعم للمختار صهرا، طابت الزهراء إيمانا وطابا، ونساء المصطفى لي أمهات، فاكتسيت المجد تاجا وإهابا، دعوتي في حب آل البيت بر وفلاح، فقرأوا عنها الكتابة. لا أغالي في ولائي، لا أغالي في ولائي أو أجافي، أنا سني وقد صغت الجواب. فنحن أهل السنة إخواني وأخواتي نحب أهل البيت، وهذا نعتقده دينا، فلهم الولاية الدينية والروحية، فهم أئمة الهدى وأئمة التقى رضوان الله تعالى عليهم. أيها الأخوة، أحسن ما في هذه الحوارات هو تعلم الأدب والأخلاق. على طاولة واحدة نجلس مجموعة من المتحاورين، نختلف في الأفكار وفي الآراء وأحيانا في المعتقدات، لكن الدكتور الهاشمي علمنا حب التسامح وحب الحوار وحب المحبة، حوار المحبة، يعني تقعد هو رائد، يعني أول من فتح وفجر هذه الحوارات بين المذاهب هو الدكتور محمد الهاشمي. يقولون في بعض الرسائل حسن الحسين بن قوسين المظلوم في وقته، أبدا، الدكتور الهاشمي والله لو لم يعطيني إلا دقيقة واحدة أنا فرحان وأنا مستأنس، لأني في صحبتي من خير الناس يعني. فأقول يعني صراحة له الريادة في هذا الموضوع، أنه فتح هذه الحوارات بهذه الأريحية. كنا قبل ما نسمع حوار بين سني وشيع معناته مشادات، معناته تكفير، معناته رمي الآخر بالفسق والفجور، لكن طاولة واحدة يتحاور المسني والشيعي ويشاهد هذا الحوار الملايين بكل حب وأخوة ومودة، هذه صراحة سابقة وأنا أشكره عليها وهو إن شاء الله يعني رائد هذه الحوارات. ونحن يا أخوة أعيد وأكرر، نحن نتعلم الأدب قبل العلم. أنا سأني صراحة وأنا أشاهد السيد علي الأمين، والله أرى من أخلاقه وأنا يعني أسكن بجواره في الفندق، أتعلم من أدبه قبل أتعلم من علمه، ويغيظني ذلك، يغيظني ما أسمع من بعض المشاهدين في بعض كلماتهم يرون أحاديث عن الله تعالى يكب الناس الذين يتصدرون العلم على مناخرهم في النار، وكأنهم يريدون أن يشيروا إلى سماح. أين الأدب؟ إن أهل الفضل يعلمون الفضل لذوي الفضل، ولا يعلم ذلك إلا أهل الفضل. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا. أخي محمد بن عبد الساتر، اطرح رأيك بما تراه وتشاهده وتعتقده، لكن احترم الذين يجلسون أمامك، علم الناس هذا الحوار، يشاهده حتى غير المسلمين النصارى واليهود وغيرهم، فلينظروا منا على الأقل أدبا في الحوار. هذا ما يعني أقل واجب، أقل حق لهؤلاء الذين يجلسون أمامك ويحاولون أن يتحاوروا في آرائي والأفكار. هذا بالنسبة ملاحظة في قضية التعلم الأدب في الحوارات. النقطة الثانية، يعني هذا البيان أنا سعيد جدا، فأن هناك في تفاعل من مكتب آية الله السيستاني مع هذا ما يدور فيها من هذه الحوارات، ويعني استخلصت من هذا البيان نقطتين: نقطة موقفه من أهل السنة، وموقفه من مركز الأبحاث العقائدية. أنا ما زلت، وأنا أشكر على هذه المكاتبة وهذا البيان، لكني ما زلت أظن أن في بعد هذا البيان أيضا ما زلت أنا ما أعرف موقفي، يعني هل أنا من الجنة أو من النار؟ وليس أنا فقط، حتى أهل السنة، يعني لأننا نعرف أن كثير من علماء الإمامية يفرقون بين الإسلام والإيمان. فالإسلام مقصود به الأحكام الظاهرة في الدنيا في التناكح والتوارث وغير ذلك، لكن نحن كلامنا عن المصير في الآخرة، هل نحن ندخل الجنة أم لا ندخل الجنة؟ ولا أتكلم عن نفسي شخصيا، لأن أهل السنة لا يشهدون لرجل ولا لمرأة بجنة أو نار إلا ما قام الدليل عليه، لكن مذهب كامل أكثر من مليار سني مسلم موجودون، فأعتقد يحتاج الموضوع إلى وضوح حتى يكون هذه الفتوى منكم يا سماحة آية الله السيستاني بابا كبيرا للتقريب بين السنة والشيعة. أيضا الموقف غير واضح من مركز الأبحاث العقائدية، وقد زكيتم القائمين عليه، لا شك أن هذه التزكية ورعايتكم لهذا المركز تزكي لهذا المركز. وأنا شخصيا صراحة أول ما سمعت عن هذا المركز من الدكتور محمد الهاشمي، وأخذت منه الموقع الرابط ودخلت إليه، وفعلا لو تدخلون المشاهدين إلى الأسئلة حول الصحابة، النفس الموجود نفس غير طيب. يعني أنا قرأت فتوى أدهشتني في هذا المركز، وهي سؤال مثلا، يعني ممكن ترجعون إلى يعني الفتاوى في هذا المركز، سؤال يسأل شخص عن أبي بكر وعمر، فأتى الجواب يذكر لنا التاريخ مواقف متعددة لهذين الرجلين قد حاول فيها قتل النبي صلى الله عليه وآله قبل الإسلام وبعد الإسلام. كيف يمكن يصدر هذا الكلام؟ هل هذا رجل فاضل يذكر؟ يعني احنا كأهل السنة أعظم الرجال بعد النبي بعد الأنبياء هم هؤلاء الخلفاء الراشدون، وبكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل الشجرة، هؤلاء أعظم، والله أعظم من آبائي وأجدادي وأمهاتي، هؤلاء عظماء، كيف ينسب لهم أنهم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام في مركز أنت ترعاه؟ أعتقد هذا الموضوع أن نحن اسمح لنا، وأنا قد أكون في مقام ابنك، لكني اعتبرني كسني يسأل ما هذا، ما هو موقفكم من هذه الفتاوى؟ وغير عن خالد موليد أن الشيعة تتبرأ منه من أفعاله، وأن أبو هريرة كذاب، وأن الزبير يعني لا عبرة بأفعاله في الكفر وارتداد يمحق كل الحسنات، وغير ذلك الصحابة واحد تلو الآخر. فأعتقد نحتاج إلى يا سماحة آية الله السيستاني، نحتاج إلى كلام واضح في هذا الموضوع حتى يكون هذا بابا إلى التقريب بين السنة والشيعة. وإني بكل حب ومودة أدعو دكتور سعد أن يستغفر الله تعالى عندما نسب العصيان إلى أبي بكر وعمر. نحن يا أخوة في هذا الزمان لا صيام نهار ولا قيام ليل وذنوب ومعاصي، ثم نتكلم عن هؤلاء الجبال، هؤلاء العظام، نتكلم بعبارة يعصون الله عز وجل. هذه كلمة يعني ينبغي أن نحصن أنفسنا من هذه الكلمات. هذه ما يتعلق ببعض ما جاء في هذا البيان. نأتي إلى الولاية، وملخص الكلام طبعا.
يعني أنت فقط
بس لا تقاطعني شيخ.
كلنا
خلني أنهي كلامي. نأتي إلى قضية الولاية. قلنا أن علي بن أبي طالب هو عندنا رجل عظيم، ولست مثلي من يتكلم عن مثله، من كنت مولاه فعلي مولاه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبه هذا الرجل إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. علامة النفاق بغض أهل البيت عليهم السلام، هكذا أعتقد وهكذا يعتقد المسلمون. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة الزهراء تلك المرأة العظيمة سيدة نساء الجنة، سيدة نساء المسلمين المؤمنين، هذه يعني مناقب عظيمة لأهل الكساء. وأهل الكساء أصح رواية عندنا في صحيح مسلم ترويها لنا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لمحبتها لأهل البيت، وهكذا تعلمنا حب أهل البيت عن طريق هذه النصوص العظيمة. لكن المفهوم، مفهوم الولاية بالمفهوم الذي طرح بمفهوم الإمام أنه منصب إلهي أن الله تعالى يختار، هذا الذي نحن لا نقبله ونرده لأسباب. لماذا لا نؤمن بالإمامة؟ لأسباب. أولا أنها لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة، يعني أكررت وأكرر لم يأتي دليل صحيح صريح محكم. العقائد، كل العقائد تبنى على الدليل الصحيح الصريح المحكم. لم يختلف المسلمون في إيمان بالله ولا بالرسل ولا الملائكة ولا اليوم الآخر ولا القضاء والقدر خيره وشره، لماذا اختلفوا في الإمامة؟ لماذا هذا الركن الوحيد الذي هو من أصول الدين عند الإمامية؟ لأنه لم يأتي فيه دليل صحيح صريح محكم. أيضا نجد حتى أن الإمام علي بن أبي طالب، هذه الأدلة التي تذكر اليوم لم يذكر حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا نجد تصرف الإمام علي بن أبي طالب مع الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، كيف تعامل معهم؟ لو كان هؤلاء ردوا حكما إلهيا فهم كفار، وهذا ما يقوله بعض العلماء من الشيعة. لكن نجد أن علي بن أبي طالب بايعهم، صلى خلفهم، كان مستشارا لهم، بل سمى أبنائهم بأسمائهم، سمى أبا بكر وعمر وعثمان، اثنين أبنائه سماهم أبا بكر واثنين أبنائه سماهم عمر، وهكذا الحسن وهكذا الحسين. تصاهر معهم، زوج ابنته أم كلثوم لصنم، زوجه للجبت والطاغوت، أو زوجه لكافر أو لعاصي، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه. حتى ورد في كلام أئمة أهل البيت، قلنا ما ينفي هذه الإمامة بهذا المفهوم، عندما قال لقد بايعني القوم الذي بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، وقال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. أما ما يتعلق بالولاية، وقبل أن أتكلم عن الولاية التكوينية، دائما أي واحد لما يدعو دعوة، يأتي بدعوة عليه أن يقيم الدليل، ودائما أصحاب الدعاوى يأتون في البداية بأقوى دليل. الآن الدكتور سعد ذكر أدلة الإمامة، ذكر سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، وهذا الدليل نحن ناقشناه في حلقات سابقة، وأفاض علينا السيد علي الأمين بمعانيه حول وأولي الأمر منكم ليس المقصود به أئمة أهل البيت، والدكتور سعد قال هذا أتى بأول دليل، هذا الدليل أن مقصود به أهل البيت. سبحان الله، أتيت بهذا الدليل يعني
أتيت به، بس
في يعني معناته صرف الطاعة
مناقشة
الطاعة لمن؟
لا، ناقش هذه الآيات طيب. تثبت أن الإمامة السياسية هي
محور من سيدنا علي طيب.
لا،
من عند الرسول.
الإمامة السياسية هي الإمامة الدينية موضوع هذه الآية،
وهو أخذها من الرسول.
عن من؟
وهو أخذها من الرسول.
لم أتحدث هذه،
على كل حال خليك من المشكلة. هو طيب مو مشكلة،
لم أتحدث
خليك من الأخوة. لابد عندما نأتي بأدلة،
أنا على كل حال وقتها تذكر سألت قلتك هذه أدلة في ولاية أهل البيت ولايتهم السياسية، قلت نعم
لا،
في الولاية السياسية لأئمة أهل البيت بالانتقال من الرسول.
إن ليس كما يقول
الانتقاد، يعني هي طاعة الرسول ثاني طاعة ولي طاعة
الإمام. سماحة السيد علي أنه هو يرى
خلاص مو مشكلة، أنا أوضح، أنا أكمل حديثي، أنا أكمل حديثي
أصل الإمامة الدينية
آيات الطاعة. حتى طيب غيرك يستدل بهذه الآية، أنا أقول لابد في معرض الأدلة لابد نذكر نأتي بأقوى دليل ودليل يفصل الخلاف. لكن نجد حتى علماء الشيعة لم يتفقوا على هذه الآية أنها تدل على أئمة أهل البيت. فها هو العلامة المحقق آصف محسيني في كتابه مشرعة بحار الأنوار يقول عندما ذكر هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال فالمناسب أن المراد بأولي الأمر المفروضين في حضور الرسول وحياته وفي أرجاء التنازع، من فوض الرسول إليه منصبا ومقاما لإدارة الناس وإصلاح الأمور، يتكلم عن أئمة أهل البيت وقيادة الجيوش والحروب. وأما انظروا وأما أوصاف هؤلاء أولي الأمر فلا بد أن يؤخذ من أدلة أخرى وليست الآية في مقام بيانها. يعني سحب الاستدلال بهذه الآية وهو أحد علماء كبار علماء الشيعة، وأيضا هذا يتوافق مع رأي سماحة السيد علي الأمين. نأتي إلى الولاية التكوينية التي كثر فيها الجدال، هذا يمكن في 5 حلقات ونحن نرفضها جملة وتفصيلا. لكن الموضوع الذي أحببت
أن قبل أن بس سوري آسف يعني قاطع كذا بس مرة واحدة قاطع طيب. خليت كمل أيها المظلوم بين قوسين. فقط أنت قلت على الروايات في مخصص الصحابة
يا جماعة يقولون أنا المظلوم،
لا غلط.
أنت في تناقش آراء 50% لازم 50% بالآراء رأيين مو على التوزع.
لا عندنا رأيين في التشيع، رأي سماحة العلامة ورأي حضرتك اللي عرضته، وعندنا رأي سني.
لا أبدا أقول لك على استطرادا يعني على أنه مظلوم
يعني فقط
أقول لك
فيما أنت قلت للسيد السيستاني لعل إن شاء الله هو يسمعنا ينتبه للحكاية، قلت أنه يعني ينبغي أن ينظر يعطينا موقف من الروايات المنشورة في هذا المركز لعلماء وفضلاء سماهم وهو لمركز أعطاه رعايته. يعني هل تتخيل أن الرئيس حسني مبارك يعطي رعايته لمركز يسيء مثلا إلى الجزائر؟ ما يمكن، لأن الأمر يتمس علاقات البلدان. هل تتخيل أن القائد معمر القذافي يرعى مركزا يسيء إلى تونس؟
المطلوب إلغاء هذا الواقع.
لا لكن أقول لك يعني شوف مثلا هذا اللي أنت مبارح قريت أنه سيدنا علي يقول أنه تخلى ترك موضوع السلطة والخلافة ووقف للدفاع عن بيضة الإسلام في وجه المرتين حتى انتصر الإسلام واستقام أمره، يعني في عهد خلافة أبي بكر الصديق. وتعرف أنه جاء في نهج
وأنا قلت وحدة المسلمين سابقا تعود كلها إلى هذا الموقف العظيم لما معك.
خليني كملك حاجة بس، خليني كملك واحد
و... لا انتبهت
لها بس 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 ما أقبلها لأن هي فيها معنى ثاني أنا ما أقدر أوافقك عليه. فأنا خلي برأيك أنت بعدين تناقش.
ما هو نفس موقف سرعة.
خليني بعدين، أنا رأيي أن هذه كانت مع جيل كامل وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف مع الإسلام جيل.
سيدنا أبو بكر سيدنا علي مع الخلفاء موقف مع الخلفاء.
خليني جاي بعدين بكرة نناقش. أنا قصدي في فكرة واحدة فقط حبيت أقولها
فضل.
اليوم ذكرني بها
شوف واحد من يقاطع يشوش.
لا بس أقول لك حاجة. أنت ذكرت هذا الشيء وذكرت كلام في نهج البلاغة أو في شرح نهج البلاغة اللي سيدنا علي عن لله بلاء وفلان على عمر بن الخطاب وما قدمه وتعليق ابن ميثم البحراني قال يعني إما نصدق هالكلام في عمر ونرفض كل كلام يمتنا يا إما أول ولا تقية ولا شو كلام
أبو الحديد أيضا
نعم. ففي تخيل هذان الرجلان الذين أنت أمس نقلت رواية وسيدنا علي قال الرواية الثانية في عمر في مركز الأبحاث العقائدية سئل المركز يا دكتور سعد سيد علي في نوعين في كتب هو ينشر كتاب الشيخ المفيد ذاك معروف كتاب الشيخ المفيد لكن فيه أنت أنا محمد الهاشمي ولا أي واحد فينا يسأل سؤال للمركز إدارة المركز من دون إدارة هي التي تجيبه تعطيه الأجوبة فيسأل يقول لها السائل أنا آسف قطعتك بس ما مدى صحة خبر تواطؤ الخليفتين الأول والثاني وخالد بن الوليد على قتل الإمام علي خالد اللي كان قرب يموت في الردة وقرب يموت في تحرير العراق وقرب يموت في اليرموك وقرب في معارك بيت الفتح بيت المقدس فأجاب المركز الذي قال سيد السيستاني الله يحفظه اليوم في بيانه أنه
مكتبه يرعاه
أي أنه مكتبه يرعاه قال ورد في تراث أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يشير إلى هذه الحقيقة منها ما ورد في كتاب الاحتجاج للطبرسي أنا ظنيت حقول لا تصدقوا هذه الإشاعات واتركوها وانبذوها قال ورد في تراث أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يشير إلى هذه الحقيقة منها ما ورد في كتاب الاحتجاج للطبرسي روي أن أبا بكر وعمر بعث إلى خالد بن الوليد فواعداه وفارقاه على قتل علي عليه السلام وضمن ذلك لهما فسمعت ذلك الخبر أسماء بنت عميس الخفعمية امرأة أبي بكر وهي في خدرها فأرسلت خادمة لها وقالت ترددي في دار علي وقولي له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ففعلت الجارية وسمعها علي عليه السلام فقال رحمها الله قولي لمولاتك فمن يقتل الناكثين والمارقين والقاسطين ووقعت المواعدة لصلاة الفجر إذ كان أخفى واختيرت يعني أنسب الوقت واختيرت للسدفة السدفة مش عارف والشبهة فإنهم كانوا يغلسون بالصلاة حتى لا تعرف المرأة من الرجل اختاروا الوقت القتل وقت الفجر ولكن الله بالغ أمره وكان أبو بكر قال لخالد بن الوليد إذا انصرفت من صلاة الفجر فاضرب عنق علي فصلى خالد إلى جنبه لأجل ذلك وأبو بكر في الصلاة يفكر في العواقب فندم فجلس في صلاته حتى كادت الشمس تطلع يتعقب الآراء ويخاف الفتنة ولا يأمن على نفسه يقول يا ترى لما نفذ خالد شو اللي يحصل من حي فقال قبل أن يسلم في صلاته يا خالد لا تفعل ما أمرتك به ثلاثا وفي رواية أخرى لا يفعلن خالد ما أمرته به فالتفت علي عليه السلام فإذا خالد مشتمل على السيف إلى جانبه فقال له يا خالد ما الذي أمرك به قال خالد بن الوليد بقتلك يا أمير المؤمنين يخاطبه يا أمير المؤمنين هو في عهد وقصده قال أو كنت فاعلا ذلك سيدنا علي يقول لخالد قال خالد أي والله لولا أنه عن نهاني لوضعته في أكثرك شعرا ما كان في بدنك أكثر شعر فقال له علي عليه السلام كذبت لا أم لك من يفعله بعدين هنا كلمة ما تتقال في التلفزيون لأن يسر بنت الدكتور سعد تتفرج فينا كلمة يا يسر there is a line here a sentence that I cannot say because it's not good that you hear it with your daddy so disgusting كلمة بذيئة هنا ينسبوها للإمام علي الموقع قال له كذبت لهم لك من يفعله عنده خاصية في حكاية في عورات البشر لا تقال غير اللي انت عندك أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا ما سبق به القضاء لعلمت أي الفريقين شر مكانا وأضعف جندا وسئل المركز سؤال ثاني سيدنا في نفس الباب قالوا له هل صحيح حديث قالوا ينسبون للرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام حديثا يقول لا يبغضك يا علي إلا منافق أو ابن كذا another word that I cannot say yes sir or anybody hearing this discussion أو ابن كذا كلمة تانية قبيحة فشرحه المركز وفسره ودافع عنه حبيت أقول بس أنت لو ذكرتني بالكلام هذه الأمور أنا طبعا كمذيع نحب نعرف بس هل الكلام هذا الإخوان عندما يقولونه يعني ما القصد منه القصد منه تبيان الحقيقة للناس كشف الحجاب عن أهل السنة حتى يعرفوا التاريخ الصحيح أم التدليس على الإمام علي هل السيد السيستاني على دراية هذا الشيء إذا كان إذا لم يكن سمحته يعرف فهو اليوم يعرف ومكتبه يعني يسمعون البرنامج ويقدرون يقولون له حتى نعرف بالضبط ترويج مثل هذه الروايات ما الحكمة منها وما الحكمة من رعاية سماحته لموقع يروج هذه الأخبار كما الحديث كان آسف بره أخرى المقاطع
خذ راحتك بس أنا أنتهي من الكلمة بالحديث عن الولاية التكوينية محمد عبد الساتر يعني بدأ بذكر الأدلة على إثبات الولاية التكوينية من كتب الشيعة طبعا أنا كنت غير حريص أن أسجل الأدلة إلا دليل الأول سجلته وأنا في الأصل على ثقتي بمن اتصل أنه يعني يأتي بدليل كما هو يعني فقال ورد في الأحاديث اسمعوا للعبارة ورد في الأحاديث الصحيحة سندا ومثلا هكذا قال يسأل الصادق عن ذلك الرجل الذي عنده علم الكتاب قال يا هذا هو آصف بن برخية كان يملك حرفا من اسم الله الأعظم وإنا والله نملك منه 71 اسما حرفا هذا قال عن هذا الحديث صحيح سندا ومثلا بحثت عن هذا الحديث طيب ماذا وجدت وجدت هذا الكتاب هذا الحديث موجود في بعض المصادر منها بصار الدرجات وكتاب الكافي أصح الكتب عند الشيعة الإمامية ودلائل الإمامة طبعا سأكون كلام واضح دائما يأتي حديث وفيه سند يعني هذا الحديث من روى عن الإمام فلان عنه فلان عنه فلان فالعلماء لما يبحثون عن السند يعرفون هذا حديث صحيح ضعيف يشوفون السند هؤلاء الرجال ما هي أحوالهم فإذا كانوا ثقاتا عدولا صادقون يقبل حديثهم إذا ما كان في سقط لكن إذا طلع فيهم كاذب أو مجهول على طول تسقط الرواية فما هي أحوال هؤلاء الرجال الحديث الذي قال عنه صحيحا سندا ومتنا هذا أقول يعني إحنا نحتاج إلى حتى إلى الأدب حتى للعلم يعني هذه أين الأمانة العلمية حتى يعني حتى في أحاديثكم تفتري على العلماء الحديث الأول في دلال الإمامة في سنده علي بن محمد النوفلي والمعلى بن محمد قيل عنه إمامي مجهول مضطرب الحديث والمذهب هذا ما جاء في كتب الشيعة في النجاشي وفي المامقاني في نتائج كتابة التنقيح في بصائر الدرجات هذا في دلال الإمامة في بصائر الدرجات أيضا أتى بحديث نفس الحديث ثم
بتسع روايات، فيهم رواه ضريس الوابشي، زكريا القمي، محمد بن حفص، محمد بن فضيل، سعد أبو عمرو الجلاب، أحمد بن عبوس. ماذا قيل عنهم؟ العلماء الإمامية ماذا يقولون عن هؤلاء الرواة؟ مجهول، مشترك بين عدة مجاهيل، مختلف فيه، وهو مجهول عند الخوئي في معجم الرجال، مجهول كما في المفيد، مجهول في المفيد الجواهري. علماء المذهب الإمامية يقول عنهم مجاهيل. نروي حديثا عن الأئمة عن مجاهيل عن كذابين ونقول حديث صحيح سند ومتنا، على من نكذب؟ على الملايين الذين يشاهدون؟ الحديث الموجود في الكوليني ثلاث روايات. طيب والله قمت بهذا البحث عن طريق أحد الأخوة، يعني تعرف فقط للتأكد، انبهرت بالروايات والأسماء الكذابين دجالين الموجودين في سند هذا الرواية. حتى الكوليني حققه المجلسي في كتابه مرآة العقول، أتى بهذه الثلاث روايات، فقال الحديث الأول في مجهول، حديث الثاني مجهول، حديث الثالث ضعيف على المشهور. بالله عليكم من أمل علمية رواية في الولاية التكوينية، رواية ساقطة فيها مجاهيل، ثم يقال عنها بكل، وهو طالب علم، مدام كنت أنت طالب علم يا أخي إلزم واثني قدميك واطلب العلم عند السيد علي الأمين، ولا تتطاول على العلماء. بالنسبة حق الولاية التكوينية، صور لنا أن هذه القضية متفق عليها، متفق عليها. طيب هناك علماء أمثال السيد علي ينكر هذه، فإذا دعوة الإجماع راح ذهب، مدام في عالم شيعي ينكر. حتى بحث وجدت، يعني بحث سريع، وجدت حتى المرجع المتوفى رحمه الله محمد حسين فضل الله ينكر الولاية التكوينية، وهو عندكم، يعني لو طعنت في علي الأمين طبعا اليوم بغدا في محمد
الشيخ مغنية رحمه الله
طعن، ما ترك واحدا، يعني وين الذي يدرس في الحوزات أن الاجتهاد ملازم للتشيع؟ الشيع الحقيقي هو الذي يجتهد. ماذا قال محمد حسين فضل الله عن الولاية التكوينية؟ قال قضية فلسفية أساسا لا يعرفها أحد، وقال عن مفهوم الولاية التكوينية ذاك يفرض علينا إهماله وعدم اعتباره من أصول العقائد، باعتبار أن العقيدة لابد أن تمثل وعيا في الفكر وقناعة في الوجدان. هذه أقوال علماء حتى المذهب. لماذا نحن ننساق وراء القول بعيد عن الأدلة الصريحة في القرآن، رواية أهل البيت، علماء السنة الجمهور، علماء أهل السنة، بعض علماء الشيعة، روايات في مذهب أيضا في الكتب، لماذا نترك كل هذا ونمسك بقول ضعيف ونحاول نلوي أعناق النصوص؟ يعني أنا تفاجأت من لغة محمد عبد الساتر وهو يحاول يستخدم بعض المصطلحات العلمية والأصولية كما قال في غير موضعها، وعندما سمع محمد كلام لعبد الحميد المهاجر والله ظننت أنه سينكر أو يلف ودور أو يحاول أنه يبتعد عن هذا. بكل وضوح قال، إن كان بكل وضوح قال، إن كان هو يقول بالولاية التكوينية حينئذ يرتفع الإشكال. سبحان الله. وقبل لحظات قال أنا أول ما لم أسمع بهذه الرواية، يعني بدأ تتأكد من هذه الرواية واردة غير واردة، صحيحة غير صحيحة، مسندة غير مسندة، على طول ارتفع الإشكال. يعني قضية الولاية التكوينية هي بكل سهولة عبارة عن بوابة لدخول الخرافة إلى تراث أهل البيت، هذا الذي نفهمه من غير سؤال عن الرواية، عن الروايات. هذا أعتقد من حب، فعلا من علامات حب أهل البيت، التأكد مما ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام.
جزاك الله خير. من الرسائل السادة المشاهدين كثيرة، احنا بقى لنا ثلاث دقائق، كثيرة جدا، ووضعت ستيكرز، وضعت يعني علامات كثيرة عشان أقراها، كثير منها في الثناء الوافر على سماحة العلامة علي الأمين. أحد الإخوان رد على الأخ محمد عبد الساتر، الشيخ محمد عبد الساتر بكرة إن شاء الله، لأن الوقت لم معي كفي عشان ترد على الكلام اللي ذكرت فيه أنت اليوم، فلك الحق إن شاء الله بكرة في الرد سأعطيك. والأخ خالد الوصابي ليلتين بالمداخلة وأخرك مرتين مع التصل بيك، سمحني الوقت ما كفى. تكلم أحد المشاهدين ذكرنا بقول سيدنا سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقال يبين أن هذا الملك حتى ما أتيه ولا أحد من الأنبياء بعد سيدنا سليمان، لأن ربنا أعطاه منطق الطير وأشياء وأتي من كل شيء، فكانت عنده إمكانيات ومعجزات لا حتى سيدنا عيسى عليه السلام لم تكن لديه ولم تكن عند سيدنا موسى عليه السلام. نحن أيها الأخوة الأعزاء أول مرة اليوم إن شاء الله حنكمل في ساعتين، يعني وأنا عايز أخلي الدكتور سعد اليوم مبسوط عشان يسر، بس يا يسر we've got two minutes left, three minutes left, I'll give them to your father. خلاص عشان تستريح دكتور سعد، أعطيك آخر ثلاث دقائق اليوم.
بارك الله اليوم الحقيقة ما سمعت من، يعني أنا سألت، يعني أنا قلت هذه أمور تضيعنا عن أصل الموضوع، أصل الخلاف، وبعد ذلك كيف نجده الحل.
أنا طرحت في فترات سابقة أن كل هذا الخلافة خصوصا الأشياء اللي وقعت في الخلافة كانت محصورة بأهل زمانها، وقلت وهذا أعتقد من الإضافات من الأشياء التي يجب علي المفكرين العلماء يبحثون فيها، لأنه أنا لست يعني شغلي هذا، إنما يتأملات وأفكار الإنسان يفكر فيها، أن الأئمة تحولوا بما في إمام علي تحول بعد وفاته إلى طاقة، إلى بعد استشهاده إلى معرفة، كل ما المهم فيه المعرفة، ما جرى ما 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 ما, ما نأخذ منه.
شوف إذا يسر، شوف إذا يسر كلمة تليفون علي ما تخرج ولا شوف ذا
زين
هي اسمع شوف ميمس
تشوش علي
نعم يسر يسر
لا لا
هل يمكن
أن تشرح
لكن أنا هل يمكن أن تشرح ليسر لأن ليسر متعلمة في بريطانيا هنا وبريطانيا بصراحة ليس فيها الشتائم الدنيا في احترام لكل الأديان، هل يمكن أن تشرح لها لماذا في الحديث العلماء الدين أكثر علماء الدين الشيعة عندما يتكلموا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى طيبين الطاهرين واللعنة على أعدائه إلى يوم الدين، هل ممكن تشرح لي هم يقصدوا مين وقتها؟ لم يقولوا دائما اللعنة يحطوها في في البسملة في الحديث، شو قصده؟ مرحك فتحت لقيت كثير في حكي أنا عارف إنه بيني وبينك حصل
هذا هذا الحوار هذا أمر جاي من حماس ديني مثل ما الأخ الآن يعني أكو هذه المشكلة كنت حلها يعني هذا التعظيم لأهل البيت وسلام الله عليهم هذه المنزل عظيمة اللي أعطاهم الله لا يعني أنك أنت تبقى لآخر الدنيا يعني تفكر في أن أي أذى صار. قلت مرارا هؤلاء من نال الدرجات العلى أنا مصر أن صابهم أذى كلهم صابهم أذى لكن هذا هو هذا هو
في واحد قال سيدنا حمزة رضي الله عنه يعني مثل به والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تأثر شديد وأقسم في البداية لا يمثلن بثلاثين منهم لو مكنه الله منه وبعدين ربنا قالوا لا
أو بسبعين منهم
أو سبعين أعفو واصفح وإذا كان إما تأخذ بحقك فقط أول عفو أفضل فهو يقول طيب إذا كان هذا محمد عليه الصلاة والسلام والشهيد سيد الشهداء حمزة يقول ليش الإخوة الشيعة ما يأخذوا هذا المنهج اللي ربنا أدب به رسوله عليه الصلاة والسلام خلاص قالوا يعني
لازم يأخذوا هذا المنهج لأما يوصون كونوا لنا ولا تكونوا علينا كونوا لنا كونوا زينا ولا تكونوا شينا هذا الكلام صحيح لا تكونوا سبابين السبي يعني اللعن فيه أنا قلت اختلفنا سابقا على مفهوم اللعن قلت لك موجود في القرآن ما تقدر تلغي أما أن يؤخذ هذا السلوك هذا مرفوض وأعتقد الزمن سيمشي عليه لكن
تعصف نفسه الزمن ما يمكن يمشي إلا إذا أنت
إذا الناس
ولا الشيخ العلامة علي حسن ولا أهل العلم
لكن هذا شوف الأخ المحاور طيب شوف يعني يتكلم وكأن الخلفاء معصومين يعني ما فيك تقول انه الخليفه
علي
لا معصوم انا اقول لك علي على غير علي غير
اقول عدود
انا لو علي لم تاتي ولا فيه اسمح لي حبيبي لو لم تاتي فيه الطهاره والتطهير انا لا اقول بها
انت تحرقت اليوم
اما
هذا اللحم المميز البرنامج بعض الاخوان بيحبوه
اما انا
مع حاجه جميله
بس الناس لم تاتي لا
تحياتي مشاهدينا الاعزاء بكره نواصل الحديث